قال الطعن في السنن والأحاديث النبوية، وكما طعنوا في القرآن الكريم طعنوا كذلك في الأحاديث والسنن النبوية. وقد ظنوا أن الطعن فيها أيسر عليهم من الطعن في القرآن الكريم، في القرآن متواتر والكل حفظه، لأن القرآن الكريم ثابت في جملته وتفصيله بالتواتر، وشرحنا التواتر قبل كده، والشيخ برضو شرحه في الحاشية هنا عندك. قال لأن القرآن الكريم ثابت في جملته وتفصيله بالتواتر المفيد للقطع واليقين، وله القداسة الأولى في نفوس المسلمين بخلاف الأحاديث والسنن، فإن معظمها ثابت بالأسانيد الأحادية وشرح الأحاد اللي هو لما لم يصل إلى درجة الإيه؟ التواتر. ثم قال وقداستها للإيه؟ السنن في النفوذ دون قداسة القرآن الكريم، يعني ينكر حديثا لن يكون مثل من ينكر آية، ينكر آية كافر قولا واحدا، يجي يقول لك سورة مثلا أو قول الله تعالى قل هو الله ليس من القرآن، خلاص افتح المصحف لو شايف يا ابني هو ده المصحف بتاعك اللي نزل على انا مش مؤمن بالايه دي، خلاص نوليه ما تولى، صح. لكن اللي الواحد يقول بس الحديث ده النبي ما قالوش، لان ما كذبش، هنا ما كذبش النبي، ما جحدش، انكر حديث ما تقدرش تكفره، صح. فهنا الحكم مختلف، فقال لك بس احنا كده بقى اللي قلنا قول في الواسع نقدر ننكر كما نشاء ونبطل بحكاين لنا بتنكر شيئا متواترا. قال وقد اتفق، ولذلك الجماعه اللي يجوا في التلفزيون ما يقدرش يقول لك قول الله احد مش ايه، لكن يقدر يقول لك الحديث اللي في البخاري مش صحيح، ده يقول لك انا ما بشككش في النبي يا اخي، انا بشكك في البخاري، هو البخاري ده اكيد زي الناس العوام زمان يقول لك واحنا غلطنا في البخاري. شفت عظمه البخاري عند العوام أيام أن كان الناس متمسكة، أي واحد المثل يقول لك وإحنا عم غلطنا في البخاري، إيه يعني غلط في البخاري مصيبة، تغلط في البخاري الذي حمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عند العم عندنا في مصر يقولوا كده مش كده ولا إيه، ورثنا الكلام ده عن أجدادنا، يقول لك وإحنا عم غلطت من البخاري، بس اسم البخاري ده أم حاجة ضخمة مش كده ولا لا. طيب لما يجوا بقى بعد كده يطعن في الحديث، الوقت سهل جدا، يقول لك دلوقتي اي واحد بيتفرج على التلفزيون تيجي تقول لك اه والبخاري ده النبي، ايه الادب، هو مش عارف جاهز واضح. شفت وصلت ليه؟ قال وقد اتخذ هذا الطعن في السنن والاحاديث سبلا متعدده، واليكم بيانها. هيجي بقى هنا ايه يشرح لك الكلام اللي احنا او مش اسمح يجمل اللي ذكرناه الليله اللي فاتت، صح هيجمل. قال الطعن في حملة الأحاديث والسنن من الصحابة فمن بعدها، لأنه إذا قلت الثقة بنقلة الأحاديث والسنن النبوية قلت الثقة بالمنقول، وهذا هو ما يريدون، وذلك كما فعلوا في الطعن في بعض الصحابة من أمثال الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه. أكثر لماذا أبو هريرة؟ لأنه أكثر الصحابة رواية للأحاديث، يبقى جعلوا هذا غرضا بعد منه مباشرة. طبعا أمثال أبو هريرة اشتغلوا عليه، بس ده إيه المثل الأكبر لأنه أكثر راوية في الإسلام. طيب وذلك أبو هريرة شغال عليه حرب، عاوز يجعل أبا هريرة هذا إنسانا والعياذ بالله ليس عنده دين أصلا ولا دين ولا خلق، وحتى يشككك فيه لدرجة فحسين قال له بالروح حنانيك على الله، انت بتجيني في عداء بينك وانا لازم اخلص، هنتهي انا عمل افساده ما عملهوش، ما بيجاوز مش كده. فهنا بقى قال وكما فعلوا في الطعن بعد بقى الصحابه يدخل على من بعدهم، وكما فعلوا في الطعن في امام الحجاز والشام الامام محمد بن شهاب الزهري، واذا قلت الثقه بهذين الامامين قلت الثقه بغيرهم من باب اول، وهؤلاء هم المكسرون، صح. اثنين خلص، يبقى اول حاجه الطعن في الحمله، ولذلك قال بعض السلف انهم يريدون القضاء على ايه الشهود العدول الذين اتوا بالقران والسنه، فاذا شككت في هؤلاء شككت في المنقول، صح. قال الطعن في الاسانيد والتقليل من شانها، وزعمهم ان نقبل الاسانيد عند المسلمين وإن كان بلغ الغاية في البحث في تاريخ الرجال لأنهم لم يستطيعوا أن يتكلموا ببنت شفع على دراسة الأسانيد. قالوا إلا أنهم اللي هم السلف يعني الذين نقلوا الأحاديث قد خفيت عليهم في نقد الأسانيد أمور لم يلتفتوا إليها ولم يعينوها العناية الكافية. قالوا هذا مع أن علم الأسانيد في الإسلام يعتبر بدعا في بابه ولم يكن معروفا عند أمة من الأمم قبل الإسلام مثل ما هو معروف في الإسلام، حتى أجمع الباحثون والعلماء المحققون على أن الإسناد الصحيح المتصل من خصائص هذه الأمة الإسلامية. هذا العلم الذي اخترعه علماؤنا، علماء عقول خارقة لا تعرفه الدنيا كلها منذ أن عرف أن هناك شيء اسمه النقل أو التاريخ أو علم المنقول، هذا علم خالص لأمة الإسلام. ثلاثة، إن العلماء والنقاد المسلمين كانت جل عنايتهم بنقد الأسانيد وتاريخ الرجال، أما نقدهم للمتون فكان دون ذلك بقليل. ما يقدرش يقول دون ذلك، لا بقليل، لأن برضو العلماء عندنا ثبت أنهم إيه؟ كانوا يقومون بدراسة، مش عندنا المضطرب وعندنا الشاذ وعندنا المنكر والمقلوب، كل ده ما داخل في المتن والسند. قال وأيدوا المستشرقون يعني أعداء الإسلام، أيدوا ما زعموا من أن بعض الأحاديث يخالف بعضها بعضا ويناقض بعضها بعضا، وأن بعض الأحاديث ترد المشاهدة، وأن بعضها يرد ما وصل إليه العلم لا سيما الطب والفلك مثل حديث ثبوت الشمس ومسألة السحر ومسألة الذباب. فاكرين كل الكلام ده؟ وبيضرب إيه؟ هنا بيذكر العناوين يا إخواننا اللي ناقشناها بتوسع قبل ذلك. قالوا أن بعضها كان يحتاج إلى استعمال الكثير من الملاحظات والتجارب، فاكرين الكمأة وما هو شفاء للعجز. وقد عرضت في هذا البحث المستفيد لكل ما قالوا ورددت ردا علميا صحيحا. أربعة، إن المستشرقين وأضرابهم من قساوسة النصارى وأحبار اليهود قد وقعوا على هذه الشبه والطعون، وقعوا عليها التي افتجرها أعداء الإسلام من اليهود، يعني اخترعوها، افتجرها أعداء الإسلام يعني اخترعوها. قال وزنادقة الأعداء التي افتجرها أعداء الإسلام من اليهود وزنادقة الفرس والرومان وأفراخ الفلاسفة اليونانيين، وصاروا يعني كل دي لم يأتي بها المستشرقون. إياك أن تظن أن جلد زير وغيره اخترعوا شبه واحدة، هذا ولدوا في الكتب السابقة اخترعه من وافتجره الأعداء الأوائل اللي الشيخ ذكر في أول مبحث عن الإسلام أن هؤلاء حينما انتشر الإسلام ما استطاعوا أن يقفوا أمامه سياسيا ولا عسكريا، فأعلنوا الإسلام نفاقا ودخلوا في الإسلام ليكيدوا له من الداخل، وظهروا في صورة أفكار باطنية ودمعيات سرية في داخل الإسلام، وكان البداية عبد الله ابن سبا، وبدأوا يضربون في الإسلام من الإيه؟ من الداخل. هذه الأفكار التي جاء المستشرقون لكي يستخرجوها هي ليست من بنات أفكارهم ولم يكن لهم دراية بها على الإطلاق، وإنما هذه أخذوها من المخطوطات التي سرقت. قرأوا، توافروا على قراءة كتبنا من أجل أن يبحثوا في هذا التراث عن أقوال المبتدع القدامى التي رد عليها علماء الإسلام، ويأتون بهذه الأقوال. ذلك كانوا أمهم كانوا بيحققوا الكتب دي، وظهرت لما بقى عندك مطابع، ظهرت بقى قصة، والمطابع اخترعت عندهم، فظهر بقى قصة التحقيق وفادوا. وإلا بقى الاستشراق ده كان يجي الواحد منهم يعيش، والمستشرق ده في الأصل مباشر، فيجي لك رجل كاهن في الأصل راهب، رهب نفسه ونذر نفسه لنصرانية أو اليهودية، فيأتيك هنا في البلاد ويقعد بقى في المغربلين وعند الأزهر وهنا، ويدخل في الدكانة دي ويصاحب الناس، ومنهم بقى أنواع متعددة، واحد بيدرس الفولكلور الشعبي، واحد بيدرس اللغة العامية، واحد بيدرس الأمثال اللي عندك، واحد الناس تانية قاعدين مع الأدباء وأهل العربية. ناس تالتة قاعدين مع الجماعة في الأزهر جوه بنحب دينكم وعايزين نتعلم الدين. يدرس فقاعد مع ده وانت فرحان خواجة طيب. وكانت مثل ما يأتي التبشير كان يجي معاه الفلوس والهدايا والعلاج ومشاكل ذلك. ولذلك كانت مسألة المبشرين يأتي مجموعة المبشرين في مكان معين ويجيب لك يعمل لك مستشفى أو مستوصف ويجيب لك التمرجية والكلام ده كله ويعملوك أحلى معاملة وببلاش وكمان تروح تتعالج يدوك فلوس كمان انت فقير ما خد. ما كل دي جاية خزائن الغرب مفتوحة من أجل هذا العمل لأنه عايز يدمرك من الداخل. مش مستعمار مش كذب عليك بدل ما يقول استثمار قال لك بستعمرك أنا جاي أبني لك ويبني لك بقى كباري ويعمل لك أنفاق ويعمل لك وعليه بيفيدك عشان تحبه فيظهر لك كل الخير. ولذلك الناس في ناس كتير جدا بتحب المستشرقين لأنه بيعامله معاملة أحسن من معاملة العالم الإسلامي لما بيجي يعلمه. يعني تيجي تروح تتعلم بالشيخ يتعلم معك بقول لك إيه لابد إنك تتعامل مع العالم بأدب ولابد إنك كذا ولابد إنك تذل للعالم ولابد وتيجي تتكلم اخرس يا ولد اعمل يا ولد شيخ بقى وأبوه في إيد بقى زي المستشرق بيعلمك وبيفيدك ويديك فلوس وبيطبطب عليك وخايف عليك ومشكلتك أبوه ولادك لأنه يريد أن يستأثر بقلبك. هذه القضية من لماذا أحب كثير من الناس المستشرقين؟ لماذا؟ ما كان في شغل عالي على أعلى مستوى ونحن كنا نياما كنا نايمين في ذلك الوقت. بقولك لما الأمة كانت نايمة. واقرأ رسالة الشيخ من تعرف تعرف المبشرين اقرأ أباطيل وأقمار. عاوز تعرف قصة الاستشراق اقرأ رسالة في الطريق إلى ثقافته. فين قال إيه؟ قال وقد حمل اسم هذا الإبقاء قال إن المستشرقين وأضرابهم من قساوسة النصارى وأحبار اليهود قد وقعوا على هذه الشبه والطعون التي اخترعوها لا افتجرها أعداء الإسلام من اليهود وزنادقة الفرس والرومان وأفراخ الفلاسفة اليونانيين من قديم وصاروا يزيدون فيها ويعيدون ما شاء لهم هواهم أن يزيدوا ويعيدوا حتى صيروا من الحب من الحبة قبة. وقد حمل اسم هذا الإفك المستشرق اليهود الأصل جلد ذيهم وتابعوا على ذلك كثيرون وأصبح إماما هو عندهم وأصبح له تابعون كثيرون واعتبروا أقواله في الحديث قضايا مسلمة لا تحتاج إلى مناقشة وأذاعوا هذا الإفك في الأوساط الأوروبية وغيرها. اسمع بقى دي الخطورة يعني. واغتر بأقوالهم بعض الذين ذهبوا لأجل الحصول على الدرجات العلمية الماجستير والدكتوراه من الجامعات الغربية. تروح ترجع دكتور هنا دكتوراه ما فيش دكتوراه ألقاب عالية واخدين بالكم. فلما عادوا الطلاب الذين ذهبوا إلى الغرب ليأخذوا الدكتوراه والماجستير فلما عادوا نقلوا عنه ماذا الزور والبهتان. ما هو عظموا هؤلاء المستشرقين وجدوا عندهم انت شفت الدكتور عبد القادر لما يقول تعلمت في الأزهر 14 عاما لم أفهم الإسلام ما فهمت إلا حينما تعلمت على هذه المستشرقين. أما يجي طاحتين يجي يجي تقول له اخرج يا أعمى تعالى يسيب المكان ويروح للناس تانية تعالى ده انت فوق دماغنا ده انت تخليك شواجع مش كده ولا إيه. ما برضو من تعتنظر لأمور كثيرة متعددة وصلتنا إلى ما نحن فيه. قال فلما عادوا نقلوا عنه ماذا الزور والبهتان ولقنوه لطلبة الجامعات في البلاد الإسلامية والعربية حتى انتشرت هذه الأفكار الاستشراقية على مدى واسع في بلادنا الإسلامية والعربية. ولذلك أصبحت أسماء كبيرة يشار إليها بالبنان قامت على تكميل دور المستشرقين أحمد أمين وأحمد شلبي وغيرهم أساتذة كبار. ويجي الدكتور احمد شلبي رئيس قسم التاريخ في جامعه كليه دار العلوم جامعه القاهره ويجي يتكلم وفي التلفزيون ويجي له حلقات ويمكن قصه الاسراء والمعراج وبيتكلم الرجل بثقه وثق العلمي مكانه استاذ رئيس قسم التاريخ مش كده ولا ايه. تجد الدكتور احمد اسمع انت احمد امين ليس شيئا هينا هو يتكلم برضو عنه كما تكلم عنه بالامس محمود شاكر رحمه الله عليه. يعني احمد امين ده مؤهل لانه يدرس لاولاد العيال المستشرقين علمه كعالم مصري مسلم عربي يؤهله لأن هؤلاء يجلسون أمامه من أجل أن يتعلموا. لا ينقل هو أقوال جلد زير هكذا على إنها مسلمات. مش أنا اللي بقول، الشيخ اللي هو أضرب أحمد أمين وأضرب المستشرقين هو اللي بقول. قال: ولم يقف الأمر عند حد الطلاب، بل قد وجدنا بعض الباحثين الذين أصبحت لهم مراكز مرموقة وتربعوا على كراسي الجامعات يتابعون هؤلاء المستشرقين وينشرون سمومهم في كتب لهم انتشرت في بلادنا الإسلامية والعربية انتشارا واسعا. يقول إن بعض المستشرقين من اليهود والقساوسة كانت أخطاؤهم في دراسة الحديث النبوي الشريف متعمدة بقصد الإفساد في الإسلام وخلع المسلمين من عروتهم الوثقى عروة الإسلام وتقليل الثقة بهذا الدين الإلهي العظيم، وذلك عن طريق الطعن في الأصلين الشريفين اللذين يرجع إليهم الإسلام القرآن الكريم والسنة والأحاديث النبوية. وقد ضربنا لذلك أمثلة كثيرة مما سبق في أثناء الكتاب. وفكرة الاستشراق في أصلها لم تكن متمحضة لخدمة العلم والثقافة الإسلامية. اسمع بعد في الأفاق، فكرة الاستشراق في أصلها لم تكن متمحضة، يعني انت حاطط في دماغك المستشرق ده بيتعب وبيدفع وبيعمل والمراكز البحثية اللي في الخارج بتدفع الفلوس دي من أجل انه يفيدك. فكرة الاستشراق في أصلها لم تكن متمحضة لخدمة العلم والثقافة الإسلامية، وإنما هي في أصلها سياسية يقصد بها الطعن في الإسلام وصرف المسلمين عنه، ولا سيما عن الأصلين الشريفين القرآن الكريم والأحاديث النبوية، لأنهم يعتقدون أنهم لا يتم لهم ما يريدون من تملك البلاد الإسلامية والعربية والانتفاع بخيراتها ومواردها إلا عن طريق إضعاف فريضة الجهاد في نفوسهم. وفي القرآن الكريم والأحاديث النبوية من النصوص المتكاثرة ما يزكي روح الجهاد والمقاومة في نفوسك، كيف يكون مستعمرا لك وبيحكمك وانت عندك كتاب ليل ونهار بيقول لك وجاهدوا في سبيل الله، مش كده؟ لابد ان ينسى هذه القضية. يقول: وفي القرآن الكريم والأحاديث النبوية من النصوص المتكاثرة فيما يزكي روح الجهاد والمقاومة في نفوسهم، وإذا ما قلت الثقة بهذين الأصلين الشريفين فقد فترت فيهم فريضة الجهاد وسهل على الأعداء تملك البلاد والعباد. وهذا ما كان، هذا ما حدث، فإن الغرب لم يتمكن من الاستخراب، لم يقل الاستعمار، لم يتمكن من الاستخراب، جاي خرب بلادنا، لم يتمكن من الاستخراب في البلاد الإسلامية والعربية إلا لما ضعف فيه فريضة الجهاد وانصرفوا عنه إلى الحرث والزرع والاشتغال عنه بأمور الدنيا، ويا ليتهم نجحوا. روى الإمام البخاري في صحيحه بسند عن أبي أمامة الباهلي قال: ورأى سكة، ورأى سكة، السكة بكسر السين المهملة هي آلة الحرث، حديدة بتحرث بها الأرض، الأرض اللي بيحرثوا بها، بيحرثوا بها الأرض كده حديدة، ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. طبعا هذا الحديث من الأحاديث المشكلة برضه، لأن الأحاديث أمرتنا الأخرى والقرآن وامشوا في مناكبه، وأمرنا إذا قامت الساعة وفيها دي أحاديث فسيلة فإذا استطاع أن يقوم حتى يغرسها فليغرسها، مش كده؟ قال: والحديث لا ينهى المسلمين عن الاشتغال بالحرث والزراعة. وإلا واحد يقول لك الحديث ده مخالف للأصول فينكر، لا ما ينكرش، يا عم ابحث عن الأصل، لماذا قيل هذا الحديث والظروف التي قيل فيها في أمة مجاهدة محاصرة في المدينة هتنشغل بهذه الأمور عن السلاح؟ يبقى أنت ضيعت بلدك وضيعت أمتك وضيعت دينك، واخدين بالكم ولا لا؟ أنت هذا الكلام لم يقل في زمن النبي، وكانت المدينة كل يومين محاصرة، مش كده ولا إيه؟ مش الرسول صلى الله عليه وسلم كان كل يومين المشركين يجمعوا ويقولوا فهتنشغل بقى وتروحوا للزراعات وللأراضي؟ هندمر نفسنا، إحنا أمة مجاهدة بننشئ دولة، ودولة في المدينة محصرة من كل الأعداء، من معي في جزيرة العرب؟ لا أحد، صح. فقال: والحديث لا ينهى المسلمين عن الاشتغال بالحرث والزراعة، وكيف وفي الحديث الصحيح ما يرد هذا الفهم. وفي الصحيحين وغيرهما واللفظ للبخاري عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له بها صدقة. وعندك الحديث إذا قامت الساعة، مش كده؟ وقال: إنما يريد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الذي ينصرفون عن الجهاد إلى الاشتغال بالحرث والزرع وغيرها من أمور الدنيا. قلت نقلا عن فتح الباري: أو في من يكونون على مقربة من العدو فينشغلون بالزرع عن إعداد العدة للجهاد مما يجرئ العدو عليه. ومدينة الرسول كانت أكبر مثال لهذا الأمر. فهذا الأمر يتكلم عن واقع وظروف معينة، ولازم يفهم الحديث بضوء الايه؟ البيئة، تمام يا أخوانا، والظروف والزمن. قال: وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن المسلمين ما تمكن منهم أعداؤهم إلا ما لما ضعفت فيهم روح الجهاد وحب الاستشهاد في سبيل الله وانصرفوا عنه إلى الاشتغال بغيره. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار يشتغلون بالعمل في تجارتهم أو زراعاتهم وبساتينهم، لكن قلوبهم كانت دائما مشدودة إلى الجهاد، فإذا دعا داعي الجهاد لبوا صراعا ولا يلون على شيء من أهل أو ولد أو دار أو مال. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه. قال الشيخ: كناية عن شدة ملازمته لظهره، بيطير على المتن، لازق على متن الفرس. كلما سمع هيعة، أي صيحة بحضور العدو، هم كانوا منتظرين فاكرين النبي، سمعوا هيعة فأسرعوا وقاموا، فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم على فرس عري اللي طلحة جاي، وقالوا: لن تراعوا لن تراعوا لن تراعوا. الأمور كانت في المدينة صعبة، فحينما ينشغلوا هؤلاء، ولذلك لما انتصر المسلمون وبعض الناس من الأهل المدينة انصرفوا إلى الزراعات وإلى الأراضي، أنزل الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إيه؟ إلى التهلكة، مش كده؟ أبو أيوب تمام. إذا معنى ذلك أنه حريص على ألا يتركوا الجهاد، هذه أمة في نشأتها كانت لابد من أن تكون مستعدة، لأنهم كانوا يريدون اكتساس الإسلام من المدينة أصلا. والرسول لا يسعى إلى تثبيت الإسلام في المدينة فقط، بل ولا في جزيرة العرب، هم كانوا يدرون أن هذا بداية ونواة لانتشار الإسلام لإقامة الحجة الرسالية على العالم أجمع. فهو أمر مقصود للرسول ولخلفائه من بعد رضوان الله عليهم أجمعين. وذا جيل الصحابة هذا جيل مختلف عن سائر الأجيال، تمام؟ فقال هنا: كلما سمع هيعة، يعني صيحة بحضور العدو، أو فزع، نهضة للخروج، الفزع من الفزع الذي يصحب استغاثة، فإذا سمع استغاثة لب المستغيث، أو فزع طار على متن، أي على متن الفرس يبتغي القتل أو الموت مظانه. هذا من خير معاش الناس، أهم عندهم من أي شيء آخر، واضح؟ قال: فإذا أراد المسلمون أن تعود لهم عزتهم وأن يعود لهم سلطانهم في الأرض، نعم، فتفني ماشي، جزاك الله خير، الله يبارك، نظرت لمظانه الأخيرة. قال رواه مسلم: وتأملوا معي في قولي طار على متنه يبتغي القتل أو الموت مظانه. قال: فإذا أراد المسلمون أن تعود لهم عزتهم وأن يعود لهم سلطانهم في الأرض، فعليهم بالاستعداد للجهاد وحب الاستشهاد وإعداد العدة للأعداء. ستة: إن بعض المستشرقين والدارسين للسنة من غير المسلمين، بل ها بعض الدارسين من المسلمين، كانت أخطاؤهم عن جهل بعلوم السنة. طبعا احنا قلنا ان بل هذه ما بعدها أولى بالحكم مما إيه قبلها، تمام؟ والإعراب بقى للكلمة اللي بعدها في تفصيل في هذا الأمر. يبقى إن بعض المستشرقين والدارسين للسنة من غير المسلمين، فما بالك بقى ببعض الدارسين من المسلمين؟ معناه كده كانت أخطاؤهم عن جهل بعلوم السنة وعدم التعمق في فهمها وعدم فهم كلام العلماء المحققين الذين أفنوا أعمارهم في دراسة الأحاديث والسنة. ليه؟ قال وذلك لأن وده اللي بنتكلم عن إن البحث اللي بنقرأه فيه بعض الصعوبات. قال وذلك لأن علم السنة بحر واسع عميق يحتاج إلى صبر وأنام وطول سهر وبحث وطول سهر وبحث ومواصلة لهذا البحث، ويحتاج السبح فيه في البحر لا السباحة فيه تحتاج إلى إيه؟ إلى سباح ماهر يعرف كيف يسبح وعلى أي شاطئ يستقر، ويحتاج الغوص والبحث على لألائه ويواقيته ومرجانه إلى غواص ماهر لا يكتفي بما على السطح عن القاع. يعني السباحة فيه محتاجة مهارة، والغوص لالتقاط اللآلئ والجواهر واليواقيت والمرجان محتاج كفاءة غواص ماهر، وليس كل واحد مؤهلا لهذا. قال لا يكتفي الغواص الماهر بما على السطح عن القاع ولا بالحجر، يكتفي ياخذ حجر عن الاصداف والدرر ما يكونش حاطب ليه، ولو انهم نفذوا الى الاعماق وعلموا المغازي والمرامي لما وقعوا فيما وقعوا فيه من الاخطاء. بس هيجيبوا الكلام ده منين؟ قال واذا كان بعض المشتغل، اسمع بقى هنا بيعرفك قيمه علم الحديث وصعوبته، واذا كان بعض المشتغلين بالاحاديث والسنن من المسلمين لم يصلوا الى هذا الحد، فكيف لغيرهم ممن ليسوا بمسلمين؟ زي ما الشيخ شاكر قال لك واحد بيتهته لسه في اللغه العربيه ويجمع كده يا عم الاساس ده سبعه. قال لك ما كسى سلطان المستشرق اليهودي جلد زير وسلطان مدرسته متسلطا على كثير من المستشرقين، واعتبروا صنمهم الأكبر فيما قال، واعتبروا كتبه المرجع الأساس في دراستهم للأحاديث والسنن، ولم يخرج عن متابعته في كل ما قاله إلا فئة قليلة جدا من المستشرقين المتأخرين عنه، مثل ذلك اللي ذكرنا كلامه قبل ذلك، فقد تحرروا من متابعته وناقشوا في بعض ما قال، ورأوا في أحكامي على السنة جورا وظلما، ولعل السبب في ذلك استقلالهم في التفكير وتأبيهم عن المتابعة، ولو كانت فيما هو خطأ صراح وما قام به بعض علماء المسلمين الغيارة جمع غيورة على السنن والأحاديث من ردود على هذا المستشرق الذي يحمل الحقد والضغن على الإسلام والمسلمين، وذلك بما كتبه حول القرآن وتفسيره وما كتبه حول السنن والأحاديث. إن جلد الدير ما هو إلا امتداد لعبد الله بن سبأ اليهودي الخبيث، إنما حط الرجل في مكانه، هو امتداد لعبد الله بن سبأ اليهودي، مش جامل بقى، امتداد لعبد الله بن سبأ اليهودي الخبيث وأشياعي الذين أخذوا على أنفسهم الإفساد في الإسلام وتقويض دعائمي وإذهاب سلطاني، فليكن المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ولا سيما مثقفون وشباب في الجامعات الإسلامية والعربية على بينة من هذا، وليحذروا السموم والأباطيل التي يدس هذا المستشرق ومدرسته في بحوثهم حول القرآن الكريم والسنة النبوية، وقد أعذر من أنظر. ثمانية، إن بعض المستشرقين كانت لهم في دراساتهم للسنة، عايز بقى يقولك إحنا برضو لو حد عمل حاجة صح هنقوله صح، هنحسن الحسن ونقبح القبيح برغم معرفتنا للنوايا، اللي في النية في النية، بس لو أحسنت سنقول قد أحسن، يعني لن نقول لكل مستشرق حينما عملوا عملا هذا غلط، لا، وإنما لو قال هذا الرجل صوابا هنقول أصبت أخطأ. قال إن بعض المستشرقين كانت له في دراساتهم للسنة والأحاديث أعمال مذكورة غير منكورة ومشكورة غير مدحودة، وذلك بإحيائهم بعض الكتب الحديثية. أحيوا بعض الكتب الحديثية. مسألة التحقيق وهذا الكلام استطاعوا عندهم مخطوطات ما كانتش عندنا أظهروها وطبعوها. وتأليفهم بعض الكتب التي قربت إلى الباحثين والدارسين الوقوف على الأحاديث في مظانها ومواضعها. استفاد علماؤنا من هذا في الفهارس وهذا الكلام؟ نعم، ولكن هم لم يعملوا لوجه الله، هم عملوا لأجل أن يخدموا بني جنسهم من أجل أن يفتشوا في الكتب. وذلك مثلما صنع فينزي في مفتاح كنوز السنة اللي كان عامل له مقدمة شيخنا محمد فؤاد عبد الباقي رحمة الله عليه، وكما فعل جماعة من المستشرقين بتأليفهم كتاب المعجم المفارس لألفاظ الحديث النبوي. حقيقة المعجم ده حوالي تقريبا 8 مجلدات كبير، تبحث عن الكلمة تقدر تجيبها، كلمة وقعت لك، كلمة مش في أول الحديث، كلمة من داخل متن الحديث، تروح جاي على الكلمة دي وتشوفها بالفارس عند الحرف كذا، يقول لك هذه الكلمة جاءت الكلمة دي في حديث كذا في المسند موجود في المكان الفلاني، موجودة في أبي داود كذا في باب كذا، وكتب ما لم تكن قد رقمت، يقول لك كتاب الديات في أبي داود، يقول لك كتاب مثلا تفسير القرآن سورة الأنعام في الترمذي كده، مجلدات كنا بنستفيد بقبل مسألة الفهرسة الموجودة الآن والوقت انت الشاملة والكلام ده كله، يجي بالك في لحظة أصبح هذا الكتاب عندنا ميتا، مبقاش ليه قيمة خلاص. انت بتجيب كلمة واحدة، عامل زي الكمبيوتر الوقت لما بتجيب كلمة ممكن يجيب لك ايه كل الكتب او المواضع اللي جاء كده، هو بقى يجيب لك من داخل الأحاديث. كتاب يعتبر صراحة عمل طبعا ما عملوش واحد، ده شغل عمر. فقال وهذا يدل على تقديرنا للأعمال العلمية النافعة، وإننا نكره المستشرقين كافة. تكلم عن نفسك. قال ولا نمدحهم بعامة، وإنما نقول للمحسن أحسن. العالم دائما يريد أن يقول يا جماعة احنا ما بنعديش حد، ولكن اللي بيعدينا هنعدي، لو واحد أحسن نحسن إليه، لو واحد أساء نسيء إليه، وهكذا. فقال هذا يدل على تقديرنا للأعمال العلمية النافعة، وإننا نكره المستشرقين كافة ولا نمدحهم بعامة، وإنما نقول للمحسن أحسن وللمسيء أسأت، ولمن أحسن في مكان وأساء في آخر لقد خلطت عملا صالحا وآخر سيئا. وفي الحق أن هؤلاء الذين قاموا بهذه الأعمال المذكورة المشكورة أتيحت لهم من التيسيرات والمساعدات المادية والأدبية ما جعلهم يتفرغون تفرغا كاملا لأعمال تلك. ولو أن يعني واحد زي الشيخ الألباني ده لو عند المستشرقين ما كانوش خلوا يشتغل ساعات، يشتغل نص يوم ويروح يقرأ في الظاهرية يوم التاني، يقول له تعالى يا عم اشتغل، ده انت خبرة، ده احنا نعمل لك لوحدك مؤسسة تشتغل عليها، مش كده ولا ايه؟ لكن احنا نسيب العلماء. فقال وفي الحق إن هؤلاء الذين قاموا بهذه الأعمال المذكورة المشكورة أتيحت لهم من التيسيرات والمساعدات المادية والأدبية ما جعلهم يتفرغون تفرغا كاملا لأعمال تلك. ولو أن هذه التيسيرات والمساعدات أتيحت لكثير من العلماء المسلمين بالسنة لكان من وراء ذلك خير كثير للإسلام والمسلمين ولخدمة الثقافة الإسلامية الأصيلة. يعني لو كانت الدولة في ذلك الزمان، بس كانت الدولة برضو ما هي فقيرة ومختلة وفي بلاوي كتير تعوق هذا الكلام، دول دول متقدمة صناعية غنية فارقة، بعدين هو ما بيصرفش من جيبه، ده بيصرف من جيوب الدول المستخرمة، مش كده ولا يعني هو هذه المراكز البحث اللي كانت في أوروبا مين اللي بينفق عليها؟ المستعمرات اللي هم بيسرقوا منها وبيناموا، مش كده؟ بهذا انت عارف اللي هي المسألة يعني دود المشي منه فيه، يعني هذه الأمور بيسرقك وبيصرف عليكم عشان يدمرك برضه، وبيبعت معهم فلوس للمبشرين للبلاد برضه عشان يقدر يجعلك تحت السيطرة، ان يومك مغناطيسي. هذه القضية لكن انت بلد فقيرة ومستعمرة ومستخربة ومسروقة ومنهوبة، هتيجي على واحد احمد شاكر وتقول له تعال عم الشيخ احمد ده انت علم غزير، تعال جيب تحت منك بقى مساعدين وقوم بقى على خدمة السنة. لو الكلام ده فيه مراكز اسلامية وفيه فلوس وفيه واهتمام كان احمد شاكر عمل اللي ما يتعملش ولا غلط؟ مش هيشتغل لوحده، ما انت تتفرج على عبد المحسن التركي مشغل تحت منه ايه مجموعة من الباحثين خرج كذا وكذا وكذا وكذا، تيجي تنظر للشيخ الأرناؤوط تحت ايده مراكز بحث وفلوس وشغاله، مش كده ولا لا؟ فاذا هتلاقي هؤلاء شيخ مشهور تحت ايده مكتب وشغال تحقيق كلهم بيخرجوا بسم الله ما شاء الله في شغل. تخيل بقى، انا بقولكش بقى عبد المحسن التركي ولا بقولك القرناؤوط ولا بقولك مشهور ولا بقولك حسن حلاق الله يرحمه، انا بقولك احمد شاكر. تخيل احمد شاكر مش مدرسه، ده بقى ده ولا جامعه، ده حاجه خارقه. ومش هيبقى الواحد بقى يجيب عبد السلام هارون ومحمود شاكر والعيله تبقى قاره لوحدها ولا ايه؟ محمد محي الدين عبد الحميد دي عيله عيله. المهم فقال هنا الشيخ: وفي الحق ان هؤلاء الذين قاموا بهذه الاعمال المذكوره المشكوره اتيحت لهم من التيسيرات والمساعدات الماديه والادبيه ما جعل من يتفرغون تفرغا كاملا لأعمالهم تلك، ولو أن هذه التيسيرات والمساعدات أتيحت لكثير من العلماء المسلمين بالسنة لكان من وراء ذلك خير كثير للإسلام والمسلمين ولخدمة الثقافة الإسلامية في الأصل. ويؤسفني أن أقول إن العلماء المسلمين هم الذين كانوا الأولى بتأليف أمثال هذين الكتابين النافعين إلى القواميس اللي ذكرناها الآن، مفتاح كنوز السنة والمعجم المفارس. ولو أن أقول أيضا إن جامعاتنا الإسلامية والعربية لا تقوم بما تقوم به الجامعات الغربية في مضمار تشجيع العلم والعلماء، وهي حقيقة ما كنت أريد أن أقولها ولكن لاعتراف بالحق الفضيلة تمام. قال تاسعا: إن بعض الباحثين في السنة والأحاديث من المسلمين كداعي العلم محمود أبي ريا قد تابعوا المستشرقين في كل ما قالوا حذو النعل بالنعل، بل وحاولوا أن يزخرفوا كلامهم ويقربوا إلى القراء، وأسرفوا في إلباس كلامهم ثوب الحق، وبذلك كانوا كلابس ثوب يزور. الثوب الأول إنه زور في نفس، ما هو جاي من عند جلد زير زور كذب، وهو نسبه لنفسي فكان إيه زور على زور، مش كده؟ قال: وقد أسف هذا الدعي إسفافا بلغ حد السباب والفحش في القول في تناول للصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه. والغريب حاجة فعلا، تخيل هو مسلم وأما يجي جود إلا أدبه على الصحابة ومشايخ ذلك، هذا الأمر نراه في الوادي بن البحير إلا أدب مع الصحابة. المستشرق لا يفعل هذا لأن المستشرق برضه ناصح لا يريد أن يورط نفسه في هذا الأمر لأنه يبقى فيه عداء شخصي، كما قال طه حسين قال له أنت جعلت المسألة معركة شخصية، المفروض تتكلم عن الأقوال لا القائل، المفروض لما تنتقد اتعلم. قال: وفي الحق أن المستشرق اليهودي جلد زير في نقدي لهذا الصحابي الجليل كان أعف منه في النقد وآدب منه في القول ولم يسف إسفاف أبي ريا، لسبب لانه لو شتم ابا هريره ما حدش هيسمعه من المسلمين، لكن لما مسلم اللي يشتم هتقبل للاسف، مش كده ولا ايه؟ قال: وقد عرضت ببيان ذلك في اسماء هذا الكتاب وفي كتاب دفاع عن السنه اللي هو الجزء الاولاني اللي قريناه. 10: ان بعض الباحثين المسلمين الذين كتبوا في الحياه العقليه عند المسلمين وفي تاريخ العلوم الاسلاميه ونشاتها وتطورها قد تابعوا المستشرقين في كثير مما كتبوا وخالفوا في بعض ما قالوا. اسمع بقى هنا، هو هنا يعتب على احمد امين وامثاله. قال: وناقشوا مناقشه جاده نافعه، وذلك كما فعل الاستاذ احمد امين في كتابي فجر الاسلام وضحاه، وبذلك خلطوا في كتاباتهم عملا صالحا واخر سيئا، وقد وصل احمد امين يعني إلى مرتبة العمادة في كلية الآداب إحدى كليات الجامعة المصرية، أو إن شئت فقل جامعة القاهرة لأنها كانت تتغير اسمها في الوقت ده وبقى اسمها جامعة القاهرة. وقد أخذ شهرة واسعة في البلاد الإسلامية والعربية عن أحمد أمين، دي مكانة في البلاد العربية ليس في مصر وحدها. قال: وكنا نحب من أحمد أمين وأمثاله أن يربعوا بأنفسهم عن الأخذ عن المستشرقين. وده على فكرة تقريبا نفس الكلام اللي قاله محمود شاكل لابن أحمد أمين حسين، دكتور حسين مش كده برضو؟ قال: وكنا نحب من أحمد أمين وأمثاله أن يربعوا بأنفسهم عن الأخذ عن المستشرقين وأن يدرسوا كتب الأحاديث والسنن كما درسنا. ولو أنهم فعلوا، ولو أنهم فعلوا لوصلوا إلى ما وصلنا إليه من أن السنة قد قامت على أساس ثابت مستقر، وأن الكثرة الكاثرة من الأحاديث تضرب في القدم إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله قيد لهذه السنن والأحاديث من الأئمة العدول الضابطين من حملا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هؤلاء الأصحاب حملا الأئمة العدول الضابطون من التابعين، وعن التابعين حملا الأئمة العدول الضابطون من أتباع التابعين، حتى تم جمع في الصحاح والسنن والمثانيد والمعاجم والجوامع. طبعا هو هنا بيتكلم عن إن هذا أحمد أمين وأمثاله مؤهلون، لكن محمود أبو ريان هذا الجهل. تغيب بالكم من الفرق. نعم. قال: وإن النقد للأحاديث وتمييز صحيحها من حسنها من ضعيفها لم ينفك عن الرواية من لدن الصحابة ومن جاء بعدهم، وإن الجمع للأحاديث ونقدها صار جنبا إلى جنب، رواية مع نقد مع جمع، هذا ما كان يحدث. وإنما ليست المسألة كانت عبارة عن إيه مراحل، لا. قال: ورضي الله عن الصحابي الجليل ابن مسعود حينما قال: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. ورضي الله تبارك وتعالى عن الصحابي الجليل ابن مسعود حينما قال: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. قال: وقد روى هذا الأثر مسلم في مقدمة صحيحه عن أبي هريرة مرفوعا، اللي هو كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. قال: ورضي الله تبارك وتعالى عن الصحابي الجليل ابن عباس حينما قال: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول، اسمع بقى عشان تعرف العلماء بدأوا إمتى يهتمون بقضية كتابة الأسانيد ومعرفة الراوي والتجريح والتعديل، في وقت مبكر جدا لأذن. قال: ورضي الله تبارك وتعالى عن الصحابي الجليل ابن عباس حينما قال: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه لآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول. الصعب والذلول دي كلمة مشهورة عندهم، مثل يا إخواننا عربي، مثل، لأن الإنسان لما يكون مضطر بيركب الإيه؟ الجمل الصعب أو الحصان الصعب، لكن لو الأمور تسمح يركب الحاجة المذللة، لكن ما فيش هيضطر غصب عنه، مضطر للصعب وللإيه؟ وللذلول. فهذا يضرب المثل لما يسلك الناس كل مسلك سواء حلو أو وحش، حاجة صحيحة أو حاجة باطلة، بيعملوا كل حاجة حلال ولا حرام، واضحة؟ يبقى يقول لك ركب الصعب والإيه والذلول. قال: فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. لما ركب الناس الصعب والذلول يعني بدأ الناس يهونوا ويستهينوا في الفتنة، ولذلك قالوا ساعتها إيه؟ سموا لنا رجالكم. فقال: لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. أصبحنا نتحوط لأننا كنا لا نكذب ولا نعرف الكذب، أي حد يتكلم هنسمع، لكن حينما حدث الفتنة وبدأ الناس من الممكن أن يقول لك: لا بقى خلاص، تعالى أي حاجة تقال أسدد. فقال الإمام الجليل مالك رضوان الله عليه: اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع، ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. خد واخدين بالكم الكلام ده مهم، لا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل، لأن الذي تسمعه كله حق، لا، قولا واحدا، كل الذي نسمعه من الناس صواب أم في صواب خطأ؟ صواب خطأ. إذا إيه حدثت بكل ما سمعت لابد يكون في فلترة. والقرآن ما بيقول له ليه في سورة النور قولة رهيبة مخيفة إذ تلقونه. بعض الناس لا يتلقى التلقي الصحيح. التلقي الصحيح أنك تسمع بأذنك ثم تعرض ما سمعته على العقل والقلب والأصول وتشوف هاي الكلام ده صح أم خطأ، تروده، تبدأ تبحث كده وتشم الكلام اللي وراه ومن الذي قاله، مش كده ولا لا؟ أي قول بعد كده أقوله ولا ما أقولوش ممكن يكون صحيح بس ما يتقالش مش في كل وقت، صح ولا غلط؟ لكن في بعض الناس عامل زي اللي بيلعب كرة البينج بونج، بتبعت له كرة يديها ما بيفكرش، يجي يجي هو إذ تلقونه، ها مش بالأذن ده باللسان، هوب جاب الكلمة على اللسان على طول، انت قلت ايه؟ معرفش. هذا اصبح بقى في زمان اخطر، إذ تلقونه بالتشهير، بتبص بالصعب بصبعك انت بتشوفه. قلت لكم مرة قبل كده ان في بعض النشر منشور على الفيسبوك، بصيت فيه كده قرأته لقيته في الاخر فيه الحاد، رحت بعت لبعته، ايه يا ابني اللي انت بعته كده؟ قال لي ده المقدمة. قلت له انت ارى اول سطرين والمقال طويل كله خراب عقدي، سيادته خد حتة في الاول عجبته راح مشير ونزلها على صفحته، اصبح مشيرا للحال. شفت الطبيعي؟ إذ تلقونه بعد كده بيبعد 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 ايه خراب، والشائعات تدمر دول، وما اكثر ما يفعل هذا للاسف طلاب العلم. انا لا اتكلم عن عامة الناس، لكن المصيبه لما يكون طالب العلم بينشر بدون ان يتحقق ويصبح كذابا بنص دين النبي عليه الصلاه والسلام. عمرك ما هقول لك عمرك ما تبقى امام ولا طالب علم طول ما انت لا تركز فيما تسمع وتاخذه بلسانك. إذ تلقونه بألسنتكم، ما خدوا الشائعة ده انت بتطعن في عرض النبي، انت مش واخد بالك؟ ده الطعن في عائشة ما خدش باله، هو سمع كلاما فقال. شفت خطورة الأمر؟ فالصحابة يقولوا كده، شوف الإمام الجليل، اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. روى مسلم عن أبي الزناد قال أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم الحديث، يقال هذا ليس من أهلي. ليه؟ ده بيحدث بكل ما سمع، رجل طيب، رجل طيب بيثق في الناس كلها، مصيبة مش كده ولا إيه؟ يبقى عمره بيبقى إمام، رجل فاضل لو ائتمنته على بيت مال تأتمنه، ليس خائنا ولا كذابا لكن يروي ما كل ما سمع. وعن ابي الزناد وعن ابن سيرين قال لم يكونوا يسالون عن الاسناد، فلما وقعت الفتنه قالوا سموا لنا رجالا فينظر الى اهل السنه فيؤخذ حديثهم، وينظر الى اهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وعن عبد الله بن المبارك قال الاسناد من الدين، ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، لكن لما اقول لك لا قول لي بقى جبت الكلام او قال او ثقه. لا يا حبيبي، يا ما خدنا مقالب من رواه ثقه، دي ثقه عندي سيرتك عندنا مش ثقه، مين هو؟ اما انت عندي مش ثقه اصلا، هو انت فاكر نفسك يحيى بن معين؟ يقول لك وحدثني الثقه، يا حبيبي اما انا شفت عليك اكاذيب قد كده تيجي انت بقى كمان تقول لي ثقه؟ بقى امرت ايه؟ ما احنا شفنا، احنا بكلمكم عن وقائع شفناها، ولا اصله اخ منه ومنك مش كده ولا ايه؟ ما خدنا المقالب كلها من كثير من كثير يعني من الاخوه ربنا يسلم. فبيقول لك ايه؟ لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. وتيجي تمسك الواحد جبت الكلام ده من فلان، تيجي لفلان ما حصلش، تيجي التالت حصل، تبقى انت كذاب تزعل مني اتكلم، ما انت حددت اهو عن واحد في الاخر باعك ولا ايه؟ سمعني يا لبالي. المهم وقال سفيان الاسناد قال كمان عبد الله بن المبارك بيننا وبينكم ايه القوائم، يعني الاسناد، لان الدابه لا تقوم الا على قوائم. وقال سفيان الثوري الاسناد سلاح المؤمن، رواه مسلم. وقال عبد الرحمن بن مهدي لا يكون الرجل اماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع، لان ليس كل ما تسمع يكون ايه ثابت النسبه. وقال الامام الشافعي مثل الذي يطلب الحديث بلا اسناد كخاطب ليل، مثل الذي يطلب الحديث بلا كحطعين، الى غير ذلك من النصوص الداله على العنايه بالاسانيد ونقد الرواه وتشريحهم. اترك التشريحهم تشريحا علميا، جرح الجسم بيشرح تشريح علمي كلامهم حتى يقف على ايه هو، الناس دي قدرتها ايه على الرواية الصحيحة وعلى الضبط والاتقان. ده دين يا اخوانا، هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال ولولا هذا لوجد الزنادقة واعداء الاسلام الفرصة سانحة للافساد في الدين والاختلاف في الاحاديث من غير ان يجدوا من يكشف عن زيفهم وكذبهم ويرد عليهم كيدهم. قلت ولولا وقفة هؤلاء ولولا قيام هؤلاء وإدراكهم لخطورة الفتنة حينما حدثت الفتنة في زمن الأصحاب، لو سكتوا ولم يفعلوا هذا ولم يشددوا لانبرى المنافقون المستترون ولتكلموا ولنقلوا عن رسول الله كذبا وزورا، لأنهم كانوا سيجدون الفرصة أمامهم متاحة، وأن أصحاب النوايا الطيبة سيقولون لهم آمين وينقلون عنهم ويصدقونهم. لولا أن سخر الله تبارك وتعالى هؤلاء الأئمة الجهابذة لحماية السنة النبوية والزود عنها وعن حمى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، عن حماه المنيع، وهذا مصداقا لقول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لو لحافظ. لو الجهابذة تعاملوا معاملة الناس أصحاب النوايا الطيبة كانت السنة ضاعت. ولكن العالم مش ناكر، ولكن لست بالخب ولا الخب يخدعوش، ما تتخدعش وإلا ما تبقاش مؤهل للإمامة. واخدين بالكم؟ لو بتخدع مش بتبقى إمام، الأئمة ما بيخدعوش. واضحة المسألة؟ الأئمة لا يخدع، عنده نور كما قال الله تبارك وتعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان. فرقان، والفرقان عنده فرقان علمي من الكتاب وعنده فرقان داخلي، فرقان ظاهر من القرآن والسنة ده العلم، وفرقان باطن مع التقوى. لذلك لو لم يحصل العالم التقوى حمل فرقانا ظاهريا فقط لا يستطيع أن يكشف له الأمور التي نتكلم عنها هذه. وذكر ربنا ذكر الأمرين في قوله تعالى أو من كان ميتا فأحيينا بالإيمان، ميت كافر فأحيينا بالإيمان وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، جعل الناس قتل بيمشي في ما قالش بينه في الناس حتى يكشف الدم من ده نور، هذا مؤمن هذا كافر هذا سني هذا بدعي هذا فاسق هذا فاجر، يمشي به في الناس كمان مثلوه في الظلمات ده الكافر. يبقى ده نور الايه؟ قولوا العلم والايمان. لكن لما يحصل التقوى بقى بيقول ايه في ربنا في ايه سوره كتب عليكم الصيام وشهر رمضان الذي انزل فيه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هو فرقان بس فرقان ايه؟ علمي. القران بينتني الايه؟ اسمعوا الهدى والفرقان، يبقى فرقان القران المتبارك الذي نزل الفرقان ده فرقان ظاهري ممكن يكون معاك، ولكن تحرم الفرقان الباطني اللي هو ايه؟ ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ده بقى فرقان باطني اللي كان عند الائمه ما يخدعش، العلم ظاهر لكن الامر الباطني ده وياك انك تنكره وتقول احنا مالناش في الباطل. مش الباطل، مش الباطل يا عم، في الفراسه وفي يرى بنور الله تبارك وتعالى، مش كده؟ فقال هنا: فكيف غابت هذه النصوص الكثيره وغيرها على الباحثين المسلمين؟ وما كنا نحب لاحمد امين وامثالي ان يكونوا زيولا للمستشرقين، وكنا نحب منهم ان تكون لهم شخصياتهم المستقله بالبحث. 11: ان بعض من يتسمون باسماء المسلمين اليوم قد احيا البدعه القديمه، بدعه الاكتفاء بالقران عن السنن والاحاديث، وقال حسبنا كتاب الله، وقد خالفوا كتاب الله بمقالتهم تلك. فهذا كتاب الله تبارك وتعالى يصدع بالحق في قوله تعالى: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون، وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، الى غير ذلك من الايات القرانيه المتكاثره التي لا يحصى العد، والتي افتتحنا بها هذه الدوره المباركه. قال: ولهذه البدعه المنكره اللي هي الاكتفاء بالقران وانكار السنه، ولهذه البدعه المنكره انصار في بعض البلاد الاسلاميه، وهي بدعه من الحمق بمكان ومن النكاره بمكان. واقل ما يترتب على هذه البدعه المنكره ان يستعجم فهم القران الكريم على الامه الاسلاميه. سيصبح القران على كثير من الناس لو انكرنا السنه ها أعجبني، كثير منه لا نفهمه. قال: وإذا تركت السنن والأحاديث واستعجم فهم القرآن أو استعجب فهم القرآن، فقل على الإسلام العفاء، لأن درس هذه الإسلام، والإسلام كتاب والسنة، أي مع الكتاب والسنة، ولن يكون هذا إن شاء الله تعالى، لن يكون بإذن الله. وإذا لأن الله قال: إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال: وإذا كانت هذه الدعوة النكراء مستنكرة من الأفراد، فهي أشد استنكارا وأكثر حمقا إذا وقعت من بعض أولياء الأمور في بعض البلاد الإسلامية المغلوبة على أمره. يعني يجي ولي أمر رئيس دولة وينكر السنة علانية، هيبقى الأمر أخطر من إنه ينكره مقدم برامج، أو ينكره كاتب، أو ينكره عميد كلية، أو ينكره باحث. تخيل إن ده إمام الأمة أو رئيس الدولة بينكر السنة، يبقى أمر مصيبة. فقال: أظن يشير إلى بعض الملوك أو بعض الرؤساء الذين أنكروا السنة علانية. أنا لا أعرف الجزء هذا متى صنف بالضبط، بس ممكن تكون الأذهان تنصرف إلى بعض الحكام كما تعلمون، مش كده برضه؟ اللي هو أنكر السنة وقال حاجات معينة، وبلاش نقول قل والله أحد، نقول الله أحد، والكلام اللي أنتم مالي بالك ده، ما علينا. قال: لكن برضه في نقطة، لأن الإنكار على أولياء الأمور في أمور الدنيا والمال والظلم وهذه الأمور كما علمنا الشرع أن الأمور لا تكون علنية ولا يكون فيها إنكار علني، مش كده ولا لأ؟ حتى لا يحدث شرور أكثر. لكن لما يكون الأمر خاص بالاعتقاد، أظن أن هذا الأمر يعني يتوجب على المتكلمين أن يوضحوا هذه الأمور، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، والله أعلم. هذا اجتهاد في هذا الأمر، لأننا رأينا السلف ما كانوا يسقطون في قضايا الاعتقاد، لأن أصول الدين لو تركت ويقيل إن هذا الأمر أخاص ويتوشوش به الوالي الأمر لما تقابله وبينك وبينه كده، يبقى المسألة هيدمر الدين ويغير الدين ويبدل الدين الأساس، مش كده؟ فقال: إذا فهي أشد استنكارا وأكثر حمقا إذا وقعت من بعض أولياء الأمور في بعض البلاد الإسلامية المغلوبة على أمرها، فصاروا يهرفون بما لا يعرفون ويتكلمون بما لا يعون، لأنه جهل. أصل هذا الأمر لم يأتي إلا من جراء الجهل، يعني ده هو ليس تلميذا لا للمستشرق ولا غيره، وده شاف نفسه ولا نفسه أنا بفهم أكثر من الناس اللي حواليا كده يعني. قال: إن هذه الدعوة المستهجنة ستقبر إن شاء الله في العصر الحديث كما قدرت مثيلتها في العهد القديم، ولن تقوم لها قائمة بإذن الله تعالى اليوم ما دامت الكثرة الساحقة من المسلمين ومن علماء المسلمين يدعون إلى الحق الظاهر المبين وإلى الصراط المستقيم. إن في العالم الإسلامي اليوم صحوة مشكورة وصرخة مخلصة في الدعوة إلى العمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا نجاة للمسلمين فيما يحيط بهم من أخطار إلا بالتمسك بهذين الأصلين الشريفين. وقد ظهرت آثار هذه الصحوة وهذه الصرخة المؤمنة المدوية في كثير من بلاد الإسلام، وتجاوبت الأصداء بالعمل بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الشعوب الإسلامية إذا احتكمت إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نصرت دين الله، ومن نصر دين الله نصره الله وصدق الله. ولا ينصرن الله، اللام المعطئة للقسم، والله لا ينصرن الله من ينصر، إن الله لقوي عزيز. إن الشعوب الإسلامية إذا احتكمت إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد عرفت ذاتها وعادت إلى شخصيتها الإسلامية المتميزة عن غيرها من الشخصيات الأخرى في أمم أخرى في ديانات أخرى، متميزة بماذا؟ بالعقيدة والشريعة والأخلاق والسمت الحسن والدل الجميل والهدي الأصيل. كلمة السمت والهدي والدل هذه عبارات قريبة من بعض، مش كده يا أخوانا؟ الهدي والدل والسمت جاءت في حديث حذيفة بن اليمان رضوان الله عليه لما قال إن أشبه الناس دلا وسمتا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم لابن أم عبد. شوف حذيفة بيتكلم عن مين؟ عبد الله بن مسعود. إن أشبه الناس دلا وسمتا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم لابن أم عبد، رواه البخاري. وقالت عائشة مثل ذلك، ولكن قالته عن مين؟ عن السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. أشبه الناس بالنبي دلا وسمتا وهديا في قيامها وقعودها لفاطمة. وهذا رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني. الألفاظ متقاربة في المعنى، ومعناها الهيئة والطريقة، حسن الحال ونحو ذلك، مثل الخشوع، التواضع، اللين، وما يتحلى به الإنسان من السكينة والوقار. هذا هو الهدي. أما الدل فحسن الخلق ولطف الحديث. نقلته من ملقات المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. تمام؟ نرجع إلى ما كنا بصدر. قال: فيا قومي المسلمين والعرب، عضوا بالنواجذ على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبحسبكم، يعني يكفيكم قول المبلغ عن رب العالمين، تركت فيكم شيئين لم تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. ترك فينا كتاب الله وسنته، لن نضل ما تمسكنا بهما. رواه الإمام مالك بلاغا، ورواه الحاكم في مستدرك موصولا عن ابن عباس رضي الله عنه. حديث ثابت إن شاء الله. الثاني عشر: لقد أقام الله تبارك وتعالى للدفاع عن ديني وإظهار محاسني وفضائلي والدفاع عن كتابي وسنة رسولي صلى الله عليه وسلم من علماء هذه الأمة الإسلامية في كل عصر ومصر من دحض هذه الشبه التي أوردها أعداء الإسلام على كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الطائفة القائمة، هو لا يتكلم عن نفسي، يقول كل بلد قام فيها علماء الحديث، وهذه الطائفة القائمة على الحق والمنافقة عنه لن يخلو منها عصر من العصور، لن يخلو عصر من العصور من هؤلاء العظماء حملة أمانة الله سبحانه وتعالى إلى خلق الله، المنافحون عن دين الله تبارك وتعالى، الرادون على كل من تسول له نفسه بمحاولة أن يجعل سبيل الله معوجا بأي طريق من طرق الإعوجاج. هم له بالمرصاد يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قالوا: هذه الطائفة القائمة على الحق والمنافحة عنه لن يخلو من عصر من العصور كما هي. انظر يستند إلى ماذا؟ كما هي سنة الله في الأكوان أن الحق لا بد له من أنصار وأعوان، حتى ولو ظهر الباطل على الحق ظهورا يعني مؤقتا، ظهور مؤقت كده يظن الناس ظهورا لن يكون ظهورا، حتى ولو ظهر الباطل على الحق وكثر ناصره. وهذه الطائفة القائمة على الحق والناصرة له، وذلك حسب ما صدع به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، هذه الطائفة يعنيها بالحديث الذي سيذكره، روى البخاري ومسلم وغيرهم بسنديهما عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة. يبقى قول هذه الطائفة المبتدأ له، خبر بقى ايه الحديث هذا، لا تزال طائفة من امتي ظاهرين حتى يأتيهم امر الله وهم ظاهرون. وفي رواية لمسلم بلفظ لن يزال قوم من امتي ظاهرين على الناس. ورويا البخاري ومسلم في صحيحيهما بسنديهما عن معاوية ابن ابي سفيان انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من امتي امة قائمة بامر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. اشرح بقى كلمة الظهور، بيقول يعني اشرحها إن شاء الله ونوضحها ونقوم نصلي ولا كملها بعد الصلاة. قال الطعن في السنن والأحاديث النبوية، وكما طعن في القرآن الكريم طعن كذلك في الأحاديث والسنن النبوية. وقد ظنوا أن الطعن فيها أيسر عليهم من الطعن في القرآن الكريم، في القرآن متواتر والكل حفظه، لأن القرآن الكريم ثابت في جملته وتفصيله بالتواتر، وشرحنا التواتر قبل كده والشيخ برضو شرحه في الحاشية هنا عندك. قال لأن القرآن الكريم ثابت في جملته وتفصيله بالتواتر المفيد للقطع واليقين، وله القداسة الأولى في نفوس المسلمين بخلاف الأحاديث والسنن، فإن معظمها ثابت بالأسانيد الأحادية وشرح الأحاد اللي هو لما لم يصل إلى درجة الإيه؟ التواتر. ثم قال وقداستها للإيه؟ السنن في النفوس دون قداسة القرآن الكريم، يعني ينكر حديثا لن يكون مثل من ينكر آية، ينكر آية كافر قولا واحدا، يجي يقول لك سورة مثلا أو قول الله تعالى قل والله أحد ليس من القرآن، خلاص افتح المصحف لو شايف يا ابني اهو، هو ده المصحف بتاعك اللي نزل على انا مش مؤمن بالايه دي، نولي ما تولى صح. لكن اللي الواحد يقول بس الحديث ده النبي ما قالوش، لان ما كذبش، هنا ما كذبش النبي، ما جحدش، انكر حديث ما تقدرش تكفره صح. فهنا الحكم مختلف، فقال لك بس احنا كده بقى اللي قلنا قولوا في الواسع نقدر ننكر كما نشاء ونبطل بحكاين لنا بتنكر شيئا متواترا. قال وقد اتفق، ولذلك الجماعه اللي يجوا في التلفزيون ما يقدرش يقول لك قول الله احد مش ايه، لكن يقدر يقول لك الحديث اللي في البخاري مش صحيح، ده يقول لك انا ما بشككش في النبي يا اخي، انا بشكك في البخاري، هو البخاري ده اكيد زي الناس العوام زمان يقول لك واحنا غلطنا في البخاري. شفت عظمه البخاري عند العوام أيام أن كان الناس متمسكة، أي واحد المثل يقول لك وإحنا عم غلطنا في البخاري، إيه يعني غلط في البخاري مصيبة، تغلط في البخاري الذي حمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند العم عندنا في مصر يقولوا كده مش كده ولا إيه، ورثنا الكلام ده عن أجدادنا يقولوا إحنا عم غلطت في البخاري، بس اسم البخاري ده أم حاجة ضخمة مش كده ولا لا. طيب لما يجوا بقى بعد كده يطعن في الحديث، الوقت سهل جدا يقول لك دلوقتي اي واحد بيتفرج على التلفزيون تيجي تقول لك اه والبخاري كان النبي ايه الادب، هو مش عارف جاهز واضح. شفت وصلت ليه؟ قال وقد اتخذ هذا الطعن في السنن والاحاديث سبلا متعدده واليكم بيانها. هيجي بقى هنا ايه يشرح لك الكلام اللي احنا او مش يشرح يجمل اللي ذكرناه الليله اللي فاتت صح، هيجمل. قال الطعن في حملة الأحاديث والسنن من الصحابة فمن بعده، لأنه إذا قلت الثقة بنقلة الأحاديث والسنن النبوية قلت الثقة بالمنقول، وهذا هو ما يريدون، وذلك كما فعلوا في الطعن في بعض الصحابة من أمثال الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه، أكثر. لماذا أبو هريرة؟ لأنه أكثر الصحابة رواية للأحاديث. يبقى جعلوا هذا غرضا بعد منه مباشرة. طبعا أمثال أبو هريرة اشتغلوا عليه، بس ده المثل الأكبر لأنه أكثر راوية في الإسلام. طيب، وذلك أبو هريرة شغال عليه حرب، عاوز يجعل أبا هريرة هذا إنسانا والعياذ بالله ليس عنده دين أصلا ولا دين ولا خلق، وحتى يشككك فيه. لدرجة فحسين قال له بالراحة أنا نايك على الله، أنت بتجيني في عداء بينك وأنا لازم أخلص، هنتهي أنا. عمل الأسياد ما عملهوش، ما بيجاوز مش كده. فهنا بقى قال وكما فعلوا في الطعن، بعد بقى الصحابة يدخل على من بعدهم، وكما فعلوا في الطعن في إمام الحجاز والشام الإمام محمد بن شهاب الزهري، وإذا قلت الثقة بهذين الإمامين قلت الثقة بغيرهم من باب أول، وهؤلاء هم المكسرون. صح. اثنين، خلص. يبقى أول حاجة الطعن في الحملة، ولذلك قال بعض السلف إنهم يريدون القضاء على إيه؟ الشهود العدول الذين أتوا بالقرآن والسنة. فإذا شككت في هؤلاء شككت في المنقول. صح. قال الطعن في الأسانيد والتقليل من شأنها، وزعمهم أن نقد الأسانيد عند المسلمين وإن كان بلغ الغاية في البحث في تاريخ الرجال، لأنهم لم يستطيعوا أن يتكلموا ببنت شفع على دراسة الأسانيد. قالوا إلا أنهم اللي هم السلف يعني الذين نقلوا الأحاديث قد خفيت عليهم في نقد الأسانيد أمور لم يلتفتوا إليها ولم يعيروها العناية الكافية. قالوا هذا مع أن علم الأسانيد في الإسلام يعتبر بدعا في بابه، ولم يكن معروفا عند أمة من الأمم قبل الإسلام مثل ما هو معروف في الإسلام، حتى أجمع الباحثون والعلماء المحققون على أن الإسناد الصحيح المتصل من خصائص هذه الأمة الإسلامية. هذا العلم الذي اخترعه علماؤنا، علماء عقول خارقة لا تعرفه الدنيا كلها، منذ أن عرف أن هناك شيء اسمه النقل أو التاريخ أو علم المنقول، هذا علم خالص لأمة الإسلام. ثلاثة، إن العلماء والنقاد المسلمين كانت جل عنايتهم بنقد الأسانيد وتاريخ الرجال، أما نقدهم للمتون فكان دون ذلك بقليل. ما يقدرش يقول دون ذلك، لا بقليل، لأن برضو العلماء عندنا ثبت أنهم إيه؟ كانوا يقومون بدراسة، مش عندنا المضطرب وعندنا الشاذ وعندنا المنكر والمقلوب، كل ده ما داخل في المتن والسند. قال وأيدوا المستشرقون يعني أعداء الإسلام، أيدوا ما زعموا من أن بعض الأحاديث يخالف بعضها بعضا ويناقض بعضها بعضا، وأن بعض الأحاديث ترد المشاهدة، وأن بعضها يرد ما وصل إليه العلم لا سيما الطب والفلك مثل حديث ثبوت الشمس ومسألة السحر ومسألة الذباب. فاكرين كل الكلام ده؟ وبيضرب إيه؟ هنا هنا بيذكر العناوين يا إخوانا اللي ناقشناها بتوسع قبل ذلك. قالوا أن بعضها كان يحتاج إلى استعمال الكثير من الملاحظات والتجارب، فاكرين الكمأة وما هو شفاء للعجل. وقد عرضت في هذا البحث المستفيد لكل ما قالوا ورددت ردا علميا صحيحا. أربعة، إن المستشرقين وأضرابهم من قساوسة النصارى وأحبار اليهود قد وقعوا على هذه الشبه والطعون، وقعوا عليها التي افتجرها أعداء الإسلام من اليهود، يعني اخترعوها، افتجرها أعداء الإسلام يعني اخترعوها. قال وزنادقة الأعداء التي افتجرها أعداء الإسلام من اليهود وزنادقة الفرس والرومان وأفراخ الفلاسفة اليونانيين، وصاروا يعني كل دي لم يأتي بها المستشرقون. إياك أن تظن أن جلد زير وغيره اخترعوا شبه واحدة، هذا وجدوا في الكتب السابقة اخترعه من وافتجره الأعداء الأوائل اللي الشيخ ذكر في أول مبحث عن الإسلام أن هؤلاء حينما انتشر الإسلام ما استطاعوا أن يقفوا أمامه سياسيا ولا عسكريا، فأعلنوا الإسلام نفاقا ودخلوا في الإسلام ليكيدوا له من الداخل، وظهروا في صورة أفكار باطنية وجمعيات سرية في داخل الإسلام، وكانت البداية عبد الله ابن سبا، وبدأوا يضربون في الإسلام من الإيه؟ من الداخل. هذه الأفكار التي جاء المستشرقون لكي يستخرجوها هي ليست من بنات أفكارهم، ولم يكن لهم دراية بها على الإطلاق، وإنما هذه أخذوها من المخطوطات التي سرقت. قرأوا، توافروا على قراءة كتبنا من أجل أن يبحثوا في هذا التراث عن أقوال المبتدع القدامى التي رد عليها علماء الإسلام، ويأتون بهذه الأقوال. ذلك كانوا أمهم كانوا بيحفظوا الكتب دي، وظهرت لما بقى عندك مطابع، ظهرت بقى قصة، والمطابع اخترعت عندهم، فظهر بقى قصة التحقيق وفادوا. وإلا بقى الاستشراق ده كان يجي الواحد منهم يعيش، والمستشرق ده في الأصل مباشر، فيجي لك رجل كاهن في الأصل راهب، رهب نفسه ونذر نفسه لنصرانيات أو ليهوديات، فيأتيك هنا في البلاد ويقعد بقى في المغربلين وعند الأزهر وهنا، ويدخل في الدكانة دي ويصاحب الناس، ومنهم بقى أنواع متعددة. واحد بيدرس الفولكلور الشعبي، واحد بيدرس اللغة العامية، واحد بيدرس الأمثال اللي عندك، واحد الناس تانية قاعدين مع الأدباء وأهل العربية، ناس تالتة قاعدين مع الجماعة في الأزهر جوه بنحب دينكم وعايزين نتعلم الدين، يدرس فقاعد مع ده وانت فرحان خواجة طيب. وكانت مثلما يأتي التبشير كان يجي معاه الفلوس والهدايا والعلاج ومشاكل ذلك. ولذلك كانت مسألة المبشرين، يأتي مجموعة المبشرين في مكان معين ويجيب لك يعمل لك مستشفى أو مستوصف، ويجيب لك التمرجية والكلام ده كله، ويعملوك أحلى معاملة وببلاش، وكمان تروح تتعالج يدوك فلوس كمان، انت فقير ما خد. ما كل دي جايه خزائن الغرب مفتوحه من اجل هذا العمل، لانه عايز يدمرك من الداخل. مصر مستعمار، مش كذب عليك، بدل ما يقول استثمار قال لك بستعمرك، انا جاي ابني لك ويبني لك بقى كباري ويعمل لك انفاق ويعمل لك وعلاه، بيفيدك عشان تحبه فيظهر لك كل الخير. ولذلك ان في ناس كتير جدا بتحب المستشرقين، لانه بيعامله معامله احسن من معامله العالم الاسلامي لما بيجي يعلمه. يعني تيجي تروح تتعلم من الشيخ، يتعلم معاك بيقول لك ايه، لابد انك تتعامل مع العالم بادب، ولابد انك كذا، ولابد انك تذل للعالم، ولابد، وتيجي تتكلم اخرس يا ولد، اعمل ايه يا ولد، شيخ بقى وابوه، تيجي بقى زي المستشرق بيعلمك وبيفيدك ويديك فلوس وبيطبطب عليك وخايف عليك ومشكلتك في اولادك، لانه يريد ان يستاثر بقلبك. هذه القضيه، من لماذا احب كثير من الناس المستشرقين؟ لماذا؟ ما كان في شغل عالي على اعلى مستوى، ونحن كنا نياما، كنا نايمين في ذلك الوقت. بقول لك لما الامه كانت نايمه. واقرأ رسالة الشيخ، من تعرف تعرف المبشرين اقرأ أباطيل وأقمار، عاوز تعرف قصة الاستشراق اقرأ رسالة في الطريق إلى ثقافته. فين قال إيه؟ قال وقد حمل اسم هذا الإبقاء، قال إن المستشرقين وأضرابهم من قساوسة النصارى وأحبار اليهود قد وقعوا على هذه الشبه والطعون التي اخترعوها، لا افتجرها أعداء الإسلام من اليهود وزنادقة الفرس والرومان وأفراخ الفلاسفة اليونانيين من قديم، وصاروا يزيدون فيها ويعيدون ما شاء لهم هواهم أن يزيدوا ويعيدوا، حتى صيروا من الحب من الحبة قبة. وقد حمل اسم هذا الإفك المستشرق اليهود الأصل جلد ذيهم، وتابعوا على ذلك كثيرون، وأصبح إماما هو عندهم، وأصبح له تابعون كثيرون، واعتبروا أقواله في الحديث قضايا مسلمة لا تحتاج إلى مناقشة، وأذاعوا هذا الإفك في الأوساط الأوروبية وغيرها. اسمع بقى دي الخطورة، واغتر بأقوالهم بعض الذين ذهبوا لأجل الحصول على الدرجات العلمية الماجستير والدكتوراه من الجامعات الغربية. تروح ترجع دكتور، هنا دكتوراه ما فيش دكتوراه، ألقاب عالية، واخدين بالكم؟ فلما عادوا الطلاب الذين ذهبوا إلى الغرب ليأخذوا الدكتوراه والماجستير، فلما عادوا نقلوا عنه ماذا الزور والبهتان. ما هو عظموا هؤلاء المستشرقين وجدوا عندهم، انت شفت الدكتور عبد القادر لما يقول تعلمت في الأزهر 14 عاما لم أستفد، لم أفهم الإسلام، ما فهمت إلا حينما تعلمت على يد المستشرقين. أما يجي طاحتين يجي يجي تقول له اخرج يا أعمى تعالى، يسيب المكان ويروح للناس ثانية، تعالى ده انت فوق دماغنا، ده انت تخليك شواجع مش كده ولا ايه؟ ما برضو من تعتنظر لأمور كثيرة متعددة وصلتنا إلى ما نحن فيه. قال فلما عادوا نقلوا عنه ماذا الزور والبهتان، ولقنوه لطلبة الجامعات في البلاد الإسلامية والعربية، حتى انتشرت هذه الأفكار الاستشراقية على مدى واسع في بلادنا الإسلامية والعربية. ولذلك أصبحت أسماء كبيرة يشار إليها بالبنان، قامت على تكمير دور المستشرقين، أحمد أمين وأحمد شلبي وغيره، أساتذة كبار. ويجي الدكتور أحمد شلبي رئيس قسم التاريخ في جامعة كلية دار العلوم جامعة القاهرة، ويجي يتكلم وفي التلفزيون ويجي له حلقات وينكر قصة الإسراء والمعراج، وبيتكلم الرجل بثقة وثق العلمي مكانه، أستاذ رئيس قسم التاريخ مش كده ولا ايه؟ تجد دكتور أحمد، اسمع أنت أحمد أمين ليس شيئا هينا، هو يتكلم برضو عنه كما تكلم عنه بالأمس محمود شاكر رحمة الله عليه. يعني أحمد أمين ده مؤهل لأنه يدرس لأولئك العيال المستشرقين، علمه كعالم مصري مسلم عربي يؤهله لأن هؤلاء يجلسون أمامه من أجل أن يتعلموا. لا ينقل هو أقوال جلد زهر هكذا على إنها مسلمات، مش أنا اللي بقول، الشيخ اللي هو أضرب أحمد أمين وأضرب المستشرقين هو اللي بقول. قال ولم يقف الأمر عند حد الطلاب، بل قد وجدنا بعض الباحثين الذين أصبحت لهم مراكز مرموقة وتربعوا على كراسي الجامعات يتابعون هؤلاء المستشرقين وينشرون سمومهم في كتب لهم انتشرت في بلادنا الإسلامية والعربية انتشارا واسعا. يقول إن بعض المستشرقين من اليهود والقساوسة كانت أخطاؤهم في دراسة الحديث النبوي الشريف متعمدة بقصد الإفساد في الإسلام وخلع المسلمين من عروتهم الوثقى عروة الإسلام وتقليل الثقة بهذا الدين الإلهي العظيم، وذلك عن طريق الطعن في الأصلين الشريفين اللذين يرجع إليهم الإسلام القرآن الكريم والسنة والأحاديث النبوية. وقد ضربنا لذلك أمثلة كثيرة مما سبق في أثناء الكتاب. وفكرة الاستشراق في أصلها لم تكن متمحضة لخدمة العلم والثقافة الإسلامية، اسمع بعد تبقى فاهم، فكرة الاستشراق في أصلها لم تكن متمحضة، يعني انت حاطط في دماغك المستشرق ده بيتعب وبيدفع وبيعمل والمراكز البحثية اللي في الخارج بتدفع الفلوس دي من أجل انه يفيدك. فكرة الاستشراق في أصلها لم تكن متمحضة لخدمة العلم والثقافة الإسلامية، وإنما هي في أصلها سياسية يقصد بها الطعن في الإسلام وصرف المسلمين عنه، ولا سيما عن الأصلين الشريفين القرآن الكريم والأحاديث النبوية، لأنهم يعتقدون أنهم لا يتم لهم ما يريدون من تملك البلاد الإسلامية والعربية والانتفاع بخيراتها ومواردها إلا عن طريق إضعاف فريضة الجهاد في نفوسهم. وفي القرآن الكريم والأحاديث النبوية من النصوص المتكاثرة ما يزكي روح الجهاد والمقاومة في نفوسك، كيف يكون مستعمرا لك وبيحكمك وانت عندك كتاب ليل ونهار بيقول لك وجاهدوا في سبيل الله، مش كده؟ لابد ان ينسي هذه القضية. يقول وفي القرآن الكريم والأحاديث النبوية من النصوص المتكاثرة فيما يزكي روح الجهاد والمقاومة في نفوسهم، وإذا ما قلت الثقة بهذين الأصلين الشريفين فقد فترت فيهم فريضة الجهاد وسهل على الأعداء تملك البلاد والعباد، وهذا ما كان، هذا ما حدث. فإن الغرب لم يتمكن من الاستخراب، لم يقل الاستعمار، لم يتمكن من الاستخراب، جاي خرب بلادنا، لم يتمكن من الاستخراب في البلاد الإسلامية والعربية إلا لما ضعف فيهم فريضة الجهاد وانصرفوا عنه إلى الحرث والزرع والاشتغال عنه بأمور الدنيا، ويا ليتهم نجحوا. روى الإمام البخاري في صحيحه بسند عن أبي أمامة الباهلي قال ورأى سكة السكة بكسر السنين المهملة هي آلة الخرط حديدة بتحرص بها الأرض، الأرض اللي بيحرصوا بيها بيحرصوا بها الأرض كده حديدة. ورأى سكة وشيئا من آلة الخرص فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. طبعا هذا الحديث من الأحاديث المشكلة برضه، لأن الأحاديث أمرتنا الأخرى والقرآن وامشوا في مناكبه وأمرنا إذا قامت الساعة وفي هذه أحاديث فسيلة فإذا استطاع أن يقوم حتى يغرسها فليغرسها، مش كده؟ قال والحديث لا ينهى المسلمين عن الاشتغال بالحرث والزراعة. وإلا واحد يقول لك الحديث ده مخالف للأصول فينكر، لا ما ينكرش، يا عم ابحث عن الأصل لماذا قيل هذا الحديث والظروف التي قيل فيها في أمة مجاهدة محاصرة في المدينة هتنشغل بهذه الأمور عن السلاح، يبقى أنت ضيعت بلدك وضيعت أمتك وضيعت دينك. واخدين بالكم ولا لا؟ فأنت هذا الكلام لم يقل في زمن النبي، وكانت المدينة كل يومين محاصرة. مش الرسول صلى الله عليه وسلم كان كل يومين المشركين يجمعوا ويقولوا فهتنشغل بقى وتروحوا للزراعات وللأراضي، هندمر نفسنا. احنا أمة مجاهدة بننشئ دولة، ودولة في المدينة محاصرة من كل الأعداء. من معي في جزيرة العرب؟ لا أحد. صح. فقال والحديث لا ينهى المسلمين عن الاشتغال بالحرث والزراعة وكيف. وفي الحديث الصحيح ما يرد هذا الفهم، وفي الصحيحين وغيرهما واللفظ للبخاري عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له بها صدقة. وعندك الحديث إذا قامت الساعة، مش كده؟ وقال إنما يريد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الذي ينصرفون عن الجهاد إلى الاشتغال بالحرث والزرع وغيرها من أمور الدنيا. قلت نقلا عن فتح الباري أو في من يكونون على مقربة من العدو فينشغلون بالزرع عن إعداد العدة للجهاد مما يجرئ العدو عليه. ومدينة الرسول كانت أكبر مثال لهذا الأمر. فهذا الأمر يتكلم عن واقع وظروف معينة، والذي يفهم الحديث بضوء البيئة، تمام يا أخوانا، والظروف والزمن. قال وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن المسلمين ما تمكن منهم أعداؤهم إلا لما ضعفت فيهم روح الجهاد وحب الاستشهاد في سبيل الله وانصرفوا عنه إلى الاشتغال بغيره. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار يشتغلون بالعمل في تجارتهم أو زراعاتهم وبساتينهم، لكن قلوبهم كانت دائما مشدودة إلى الجهاد، فإذا دعا داعي الجهاد لبوا صراعة ولا يلون على شيء من أهل أو ولد أو دار أو مال. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه. قال الشيخ كناية عن شدة ملازمته لظهره، بيطير على المتن، لازق على متن الفرس. كلما سمع هيعة أي صيحة لحضور العدو، هم كانوا منتظرين فاكرين النبي، سمعوا هيعة فأسرعوا وقاموا فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم على فرس عري لطلحة جاي، ولم لن تراعوا لن تراعوا لن تراعوا. الأمور كانت في المدينة صعبة، فحينما ينشغل هؤلاء، ولذلك لما انتصر المسلمون وبعض الناس من أهل المدينة انصرفوا إلى الزراعات وإلى الأراضي، أنزل الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، مش كده؟ أبو تمام. إذا معنى ذلك أنه حريص على ألا يتركوا الجهاد، هذه أمة في نشأتها كانت لابد من أن تكون مستعدة، لأنهم كانوا يريدون اكتساب الإسلام من المدينة أصلا. والرسول لا يسعى إلى تثبيت الإسلام في المدينة فقط، بل ولا في جزيرة العرب، هم كانوا يدرون أن هذا بداية ونواة لانتشار الإسلام لإقامة الحجة الرسالية على العالم أجمع. فهو أمر مقصود للرسول ولخلفائه من بعد رضوان الله عليهم أجمعين. وهذا جيل الصحابة، هذا جيل مختلف عن سائر الأجيال، تمام. فقال هنا كلما سمع هيعة يعني صيحة بحضور العدو أو فزع نهضة للخروج، الفزع من الفزع الذي يسخر استغاثة، فإذا سمع استغاثة لب المستغيث، أو فزعة طار على متن أي على متن الفرس يبتغي القتل أو الموت مظانه. هذا من خير معاش الناس، أهم عندهم من أي شيء آخر. واضح؟ قال: فإذا أراد المسلمون أن تعود لهم عزتهم وأن يعود لهم سلطانهم في الأرض. نعم. فتتني ماشي جزاك الله خير. الله يبارك فيك. نظرت لمظانه الأخيرة. قال رواه مسلم: وتأملوا معي في قولي طار على متنه يبتغي القتل أو الموت مظانه. قال: فإذا أراد المسلمون أن تعود لهم عزتهم وأن يعود لهم سلطانهم في الأرض فعليهم بالاستعداد للجهاد وحب الاستشهاد وإعداد العدة للأعداء. ستة: إن بعض المستشرقين والدارسين للسنة من غير المسلمين بل ها بعض الدارسين من المسلمين كانت أخطاؤهم عن جهل بعلوم السنة. طبعا احنا قلنا ان بل هذه ما بعدها اولى بالحكم مما ايه قبلها. تمام. والاعراب بقى للكلمه اللي بعدها في تفصيل في هذا الامر. يبقى ان بعض المستشرقين والدارسين للسنه من غير المسلمين، فما بالك بقى ببعض الدارسين من المسلمين؟ معناها كده كانت اخطاؤهم عن جهل بعلوم السنه وعدم التعمق في فهمها وعدم فهم كلام العلماء المحققين الذين أفنوا أعمارهم في دراسة الأحاديث والسنة. ليه؟ قال: وذلك لأن وده اللي بنتكلم عن إن البحث اللي بنقرأه فيه بعض الصعوبات. قال: وذلك لأن علم السنة بحر واسع عميق يحتاج إلى صبر وأنام وطول سهر وبحث ومواصلة لهذا البحث، ويحتاج السبح فيه في البحر. لا، السباحة فيه تحتاج إلى إيه؟ إلى سباح ماهر يعرف كيف يسبح وعلى أي شاطئ يستخر، ويحتاج الغوص والبحث على لألائه ويواقيته ومرجانه إلى غواص ماهر لا يكتفي بما على السطح عن القاع. يعني السباحة فيه محتاجة مهارة، والغوص لالتقاط اللآلئ والجواهر واليواقيت والمرجان محتاج كفاءة غواص ماهر، وليس كل واحد مؤهلا لهذا. قال: لا يكتفي الغواص الماهر بما على السطح عن القاع، ولا بالحجر يكتفي ياخذ حجر عن الاصداف والدرر، ما يكونش حاطب ليه، ولو انهم نفذوا الى الاعماق وعلموا المغازي والمرامي لما وقعوا فيما وقعوا فيه من الاخطاء. بس هيجيبوا الكلام ده منين؟ قال: وإذا كان بعض المشتغل، اسمع بقى هنا بيعرفك قيمة علم الحديث وصعوبته، وإذا كان بعض المشتغلين بالأحاديث والسنن من المسلمين لم يصلوا إلى هذا الحد، فكيف لغيرهم ممن ليسوا بمسلمين؟ زي ما الشيخ شاكر قال لك واحد بيتهته لسه في اللغة العربية ويجمع كده يعلم أساس ده. سبعة: قال لك: ماكث سلطان المستشرق اليهودي جلدزير وسلطان مدرسته متسلطا على كثير من المستشرقين، واعتبروا صنمهم الأكبر فيما قال، واعتبروا كتبه المرجع الأساس في دراستهم للأحاديث والسنن، ولم يخرج عن متابعتي في كل ما قالوا إلا فئة قليلة جدا من المستشرقين المتأخرين عنه، مثل ذلك اللي ذكرنا كلامه قبل ذلك، فقد تحرروا من متابعته وناقشوا في بعض ما قال، ورأوا في أحكامي على السنة جورا وظلما، ولعل السبب في ذلك استقلالهم في التفكير وتأبيهم عن المتابعة، ولو كانت فيما هو خطأ صراح ولعل السبب في ذلك استقلالهم في التفكير وتأبيهم عن المتابعة ولو كانت فيما هو خطأ صراح وما قام به بعض علماء المسلمين الغيارة جمع غيورة على السنن والأحاديث من ردود على هذا المستشرق الذي يحمل الحقد والضغن على الإسلام والمسلمين، وذلك بما كتبه حول القرآن وتفسيره وما كتبه حول السنن والأحاديث. إن جند الدين ما هو إلا امتداد لعبد الله بن سبأ اليهودي الخبيث. هنا بقى حط الرجل في مكانه، هو امتداد لعبد الله بن سبأ اليهودي، مش جامل بقى، امتداد لعبد الله بن سبأ اليهودي الخبيث وأشياعي الذين أخذوا على أنفسهم الإفساد في الإسلام وتقويض دعائمي وإذهاب سلطاني. فليكن المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ولا سيما مثقفون وشباب في الجامعات الإسلامية والعربية على بينة من هذا، وليحذروا السموم والأباطيل التي يدس هذا المستشرق ومدرسته في بحوثهم حول القرآن الكريم والسنة النبوية، وقد أعذر من أنظر. ثمانية، إن بعض المستشرقين كانت لهم في دراساتهم للسنة، عايز بقى يقولك إحنا برضو لو حد عمل حاجة صح هنقوله صح، هنحسن الحسن ونقبح القبيح برغم معرفتنا للنوايا، اللي في النية في النية، بس لو أحسنت سنقول قد أحسن. يعني لن نقول لكل مستشرق حينما عملوا عملا هذا غلط، لا، وإنما لو قال هذا الرجل صوابا هنقول له أصبت، أخطأ أخطأ. قال إن بعض المستشرقين كانت له في دراساتهم للسنة والأحاديث أعمال مذكورة غير منكورة ومشكورة غير مدحودة، وذلك بإحيائهم بعض الكتب الحديثية، أحيوا بعض الكتب الحديثية. مسألة التحقيق وهذا الكلام استطاعوا، عندهم مخطوطات ما كانتش عندنا أظهروها وطبعوها، وتأليفهم بعض الكتب التي قربت إلى الباحثين والدارسين الوقوف على الأحاديث في مظانها ومواضعها. استفاد علماؤنا من هذا في الفهارس وهذا الكلام؟ نعم، ولكن هم لم يعملوا لوجه الله، هم عملوا لأجل أن يخدموا بني جنسهم من أجل أن يفتشوا في الكتب، وذلك مثلما صنع فينزي في مفتاح كنوز السنة اللي كان عمله مقدمة شيخنا محمد فؤاد عبد الباقي رحمة الله عليه، وكما فعل جماعة من المستشرقين بتأليفهم كتاب المعجم المفارس لألفاظ الحديث النبوي. حقيقة المعجم ده حوالي تقريبا 8 مجلدات كبير، تبحث عن الكلمة تقدر تجيبها، كلمة وقعت لك، كلمة مش في أول الحديث، كلمة من داخل متن الحديث، تروح جاي على الكلمة دي وتشوفها بالفارس عند الحرف كذا، يقول لك هذه الكلمة جاءت الكلمة دي في حديث كذا في المسند موجود في المكان الفلاني، موجودة في أبي داود كذا في باب كذا، وكتب لم تكن قد رقمت، يقول لك كتاب الديات في أبي داود، يقول لك كتاب مثلا تفسير القرآن سورة الأنعام في الترمذي كده، مجلدات كنا بنستفيد بأجل مسألة الفهرسة الموجودة الآن ولكن انت الشاملة والكلام ده كله، يجي بالك في لحظة أصبح هذا الكتاب عندنا ميتا، مبقاش ليه قيمة خلاص. انت بتجيب كلمة واحدة، عامل زي الكمبيوتر الراسي لما بتجيب كلمة ممكن يجيب لك ايه كل الكتب او المواضع اللي جاء كده، هو بقى يجيب لك من داخل الاحاديث كتاب يعتبر صراحة عمل، طبعا ما عملوش واحد، ده شغل عمر. فقال وهذا يدل على تقديرنا للأعمال العلمية النافعة، وإننا نكره المستشرقين كافة. تكلم عن نفسك. قال ولا نمدحهم بعامة، وإنما نقول للمحسن أحسن. العالم دائما يريد أن يقول يا جماعة إحنا ما بنعديش حد، ولكن اللي بيعدينا هنعدي، لو واحد أحسن هنحسن إليه، لو واحد أساء هنسيء إليه، وهكذا. فقال هذا يدل على تقديرنا للأعمال العلمية النافعة، وإننا نكره المستشرقين كافة ولا نمدحهم بعامة، وإنما نقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت، ولمن أحسن في مكان وأساء في آخر لقد خلطت عملا صالحا وآخر سيئا. وفي الحق أن هؤلاء الذين قاموا بهذه الأعمال المذكورة المشكورة أتيحت لهم من التيسيرات والمساعدات المادية والأدبية ما جعلهم يتفرغون تفرغا كاملا لأعمالهم تلك. ولو أن يعني واحد زي الشيخ الألباني ده لو عند المستشرقين ما كانوش خلوه يشتغل ساعات، يشتغل نص يوم ويروح يقرأ في الظاهرية يوم التاني، يقول له تعالى يا عم اشتغل، ده انت خبرة، ده احنا نعمل لك لوحدك مؤسسه تشتغل عليها، مش كده ولا ايه؟ لكن احنا نسيب العلماء. فقال: وفي الحق ان هؤلاء الذين قاموا بهذه الاعمال المذكوره المشكوره اتيحت لهم من التيسيرات والمساعدات الماديه والادبيه ما جعلهم يتفرغون تفرغا كاملا لاعمالهم تلك. ولو ان هذه التيسيرات والمساعدات اتيحت لكثير من العلماء المسلمين بالسنه لكان من وراء ذلك خير كثير للاسلام والمسلمين ولخدمه الثقافه الاسلاميه الاصيله. يعني لو كانت الدوله في ذلك الزمان، بس كانت الدوله برضه ما هي فقيره ومحتله وفي بلاوي كتير تعوق هذا الكلام، دول دول متقدمه صناعيه غنيه فارقه. بعدين هو ما بيصرفش من جيبه، ده بيصرف من جيوب الدول المستخربه، مش كده ولا ايه؟ يعني هو هذه مراكز البحث اللي كانت في اوروبا مين اللي بينفق عليها؟ المستعمرات اللي هم بيسرقوا منها وبيناموا، مش كده؟ بقى انت عارف اللي هي المساله يعني دود المشك منه فيه، يعني هذه الامور بيسرقك وبيصرف عليكم عشان يدمرك برضه، وبيبعت معهم فلوس للمبشرين للبلاد برضه عشان يقدر يجعلك ها تحت السيطره نيومك مغناطيسي. هذه القضيه. لكن انت بلد فقيره ومستعمره ومستخربه ومسروقه ومنهوبه، هتيجي على واحد احمد شاكر وتقول له تعالى يا عم الشيخ احمد ده انت علم غزير، تعالى جيب تحت منك بقى مساعدين وقوم بقى على خدمه السنه. لو الكلام ده فيه مراكز اسلاميه وفي فلوس وفيه واهتمام، كان احمد شاكر عمل اللي ما يتعملش ولا غلط؟ مش هيشتغل لوحده، ما انت تتفرج على عبد المحسن التركي مشغل تحت منه ايه؟ مجموعة من الباحثين، خرج كذا وكذا وكذا وكذا، تيجي تنظر للشيخ الأرناؤوط تحت ايده مراكز بحث وفلوس وشغالة، مش كده ولا لا؟ فإذا هتلاقي هؤلاء شيخ مشهور تحت ايده مكتب وشغال تحقيق، كلهم بيخرجوا بسم الله ما شاء الله في شغل. تخيل بقى، أنا ما بقولكش بقى عبد المحسن التركي ولا بقولك الأرناؤوط ولا بقول لك مشهور ولا بقول لك حسن حلاق الله يرحمه، أنا بقول لك أحمد شاكر. تخيل أحمد شاكر مش مدرسة، ده بقى ده ولا جامعة، ده حاجة خارقة. ومش هيبقى لوحده بقى، يجيب عبد السلام هارون ومحمود شاكر والعيلة تبقى قارة لوحدها ولا إيه؟ محمد محي الدين عبد الحميد دي عيلة عيلة. المهم، فقال هنا الشيخ: وفي الحق إن هؤلاء الذين قاموا بهذه الأعمال المذكورة المشكورة أتيحت لهم من التيسيرات والمساعدات المادية والأدبية ما جعلهم يتفرغون تفرغا كاملا لأعمالهم تلك. ولو أن هذه التيسيرات والمساعدات أتيحت لكثير من العلماء المسلمين بالسنة لكان من وراء ذلك خير كثير للإسلام والمسلمين ولخدمة الثقافة الإسلامية في الأصل. ويؤسفني أن أقول إن العلماء المسلمين هم الذين كانوا الأولى بتأليف أمثال هذين الكتابين النافعين من القواميس اللي ذكرناها الآن، مفتاح كنوز السنة والمعجم المفارس. قال: وأن أقول أيضا إن جامعاتنا الإسلامية والعربية لا تقوم بما تقوم به الجامعات الغربية في مضمار تشجيع العلم والعلماء، وهي حقيقة ما كنت أريد أن أقولها، ولكن الاعتراف بالحق فضيلة. تمام. قال تاسعا: إن بعض الباحثين في السنة والأحاديث من المسلمين كداعي العلم محمود أبي ريا قد تابعوا المستشرقين في كل ما قالوا حذو النعل بالنعل، بل وحاولوا أن يزخرفوا كلامهم ويقربوا إلى القراء، وأسرفوا في إلباس كلامهم ثوب الحق، وبذلك كانوا كلابس ثوب الزور. السوب الأول النزور في نفسه، ما هو جاي من عند جلد زير زور كذب، وهو نسبه لنفسي فكان ايه زور على زور، مش كده؟ قال: وقد اسف هذا الدعي اسفافا بلغ حد السباب والفحش في القول في تناوله للصحابي الجليل ابي هريره رضي الله عنه. والغريب حاجه فعلا، تخيل ابو مسلم واما يجي يجود الا ادبه على الصحابه ومشايخ ذلك، هذا الامر نراه في الواد ابن البحيره اللي أدب مع الصحابة. المستشرق لا يفعل هذا، لأن المستشرق برضه ناصح لا يريد أن يورط نفسه في هذا الأمر، لأنه يبقى فيه عداء شخصي كما قال طه حسين، قال له أنت جعلت المسألة معركة شخصية، المفروض تتكلم عن الأقوال لا القائل، المفروض لما تنتقد تعلم. قال وفي الحق أن المستشرق اليهودي جلدزير في نقدي لهذا الصحابي الجليل كان أعف منه في النقد وآدب منه في القول ولم يسب إسفاف أبي هريرة لسبب، لأنه لو شتم أبا هريرة محدش يسمعه من المسلمين، لكن لما مسلم اللي يشتم هتقبل للأسف، مش كده ولا إيه؟ قال وقد عرضت لبيان ذلك في أسماء هذا الكتاب وفي كتاب دفاع عن السنة اللي هو الجزء الأولاني اللي قريناه. عشرة، إن بعض الباحثين المسلمين الذين كتبوا في الحياة العقلية عند المسلمين وفي تاريخ العلوم الإسلامية ونشأتها وتطورها قد تابعوا المستشرقين في كثير مما كتبوا وخالفوا في بعض ما قالوا. اسمع بقى هنا، هو هنا يعتب على أحمد أمين وأمثاله. قال وناقشوا مناقشة جادة نافعة، وذلك كما فعل الأستاذ أحمد أمين في كتابي فجر الإسلام وضحاه، وبذلك خلطوا في كتاباتهم عملا صالحا وآخر سيئا، وقد وصل أحمد أمين يعني إلى مرتبة العمادة في كلية الآداب إحدى كليات الجامعة المصرية، أو إن شئت فقل جامعة القاهرة لأنها كانت تتغير اسمها في الوقت ده وباسمها جامعة القاهرة، وقد أخذ شهرة واسعة في البلاد الإسلامية والعربية عن أحمد أمين، دي مكانة في البلاد العربية ليس في مصر وحدها. قال وكنا نحب من أحمد أمين وأمثاله أن يربعوا بأنفسهم عن الأخذ عن المستشرقين. هو ده على فكرة تقريبا نفس الكلام اللي قاله محمود شاكل لابن أحمد أمين حسين، دكتور حسين، مش كده برضو؟ قال وكنا نحب من أحمد أمين وأمثاله أن يربعوا بأنفسهم عن الأخذ عن المستشرقين وأن يدرسوا كتب الأحاديث والسنن كما درسنا، ولو أنهم فعلوا، ولو أنهم فعلوا لوصلوا إلى ما وصلنا إليه من أن السنة قد قامت على أساس ثابت مستقر، وأن الكثرة الكاثرة من الأحاديث تضرب في القدم إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله قيد لهذه السنن والأحاديث من الأئمة العدول الضابطين من حملا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هؤلاء الأصحاب حملا الأئمة العدول الضابطون من التابعين، وعن التابعين حملا الأئمة العدول الضابطون من أتباع التابعين، حتى تم جمع في الصحاح والسنن والمثانيد والمعاجم والجوامع. طبعا هو هنا بيتكلم عن إن هذا أحمد أمين وأمثاله مؤهلون، لكن محمود أبو ريان هذا الجهل. تغيب لكم من الفرق. نعم. قال وإن النقد للأحاديث وتمييز صحيحها من حسنها من ضعيفها لم ينفك عن الرواية من لدن الصحابة ومن جاء بعدهم، وإن الجمع للأحاديث ونقدها سار جنبا إلى جنب، رواية مع نقد مع جمع، هذا ما كان يحدث، وإنما ليست المسألة كانت عبارة عن إيه مراحل، لا. قال ورضي الله عن الصحابي الجليل ابن مسعود حينما قال بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. ورضي الله تبارك وتعالى عن الصحابي الجليل ابن مسعود حينما قال بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. قال وقد روى هذا الأثر مسلم في مقدمة صحيحه عن أبي هريرة مرفوعا اللي هو كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. قال ورضي الله تبارك وتعالى عن الصحابي الجليل ابن عباس حينما قال إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول، اسمع بقى عشان تعرف العلماء بدأوا إمتى يهتمون بقضية كتابة الأسانيد ومعرفة الراوي والتجريح والتعديل في وقت مبكر جدا الأذان. قال ورضي الله تبارك وتعالى عن الصحابي الجليل ابن عباس حينما قال إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه لآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول، الصعب والذلول دي كلمة مشهورة عندهم مثل يا إخواننا عربي، مثل، لأن الإنسان لما يكون مضطر بيركب الإيه؟ الجمل الصعب أو الحصان الصعب، لكن لو الأمور تسمح يركب الحاجة المذللة، لكن ما فيش هيضطر غصب عنه مضطر للصعب وللإيه؟ وللذلول. فهذا يضرب المثل لما يسلك الناس كل مسلك سواء حلو أو وحش، حاجة صحيحة أو حاجة باطلة، بيعملوا كل حاجة حلال ولا حرام، واضحة؟ يبقى يقول لك ركب الصعب والايه والذلول. قال فلما ركب الناس الصعب والذلول لم ناخذ من الناس الا ما نعرف. لما ركب الناس الصعب والذلول يعني بدا الناس يهونوا ويستهينوا في الفتنه. ولذلك قالوا ساعتها ايه سموا لنا رجالكم. فقال لم ناخذ من الناس الا ما نعرف. اصبحنا نتحوط لاننا كنا لا نكذب ولا نعرف الكذب. اي حد يتكلم هنسمع. لكن حينما حدثت الفتنه وبدا الناس من الممكن ان يقول لك لا بقى خلاص تعالى اي حاجه تقال اسدد. فقال الامام الجليل مالك رضوان الله عليه اعلم انه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون اماما ابدا وهو يحدث بكل ما سمع. خد واخدين بالكم الكلام ده مهم. لا يكون اماما ابدا ويحدث بكل، لان الذي تسمعه كله حق لا قولا واحدا. كل الذي نسمعه من الناس صواب ام في صواب وخطا؟ صواب وخطا. يبقى اذا حدثت بكل ما سمعت لابد يكون في فلتره. والقران لما بيقول ايه في سوره النور قوله رهيبه مخيفه اذ تلقونه بالسنه. بعض الناس لا يتلقى التلقي الصحيح. التلقي الصحيح انك تسمع بوزنك ثم تعرض ما سمعته على العقل والقلب والاصول وتشوف هل الكلام ده صح ام خطا، تروده تبدا تبحث كده وتشم الكلام ايه اللي وراه ومن الذي قاله، مش كده ولا لا؟ اي قول بعد كده اقوله ولا ما اقولوش؟ ممكن يكون صحيح بس ما يتقالش مش في كل وقت، صح ولا غلط؟ لكن في بعض الناس عامل زي اللي بيلعب كرة البينج بونج، بتبعت له كرة يديها ما بيفكرش، تيجي تيجي هو إذ تلقونه ها مش بالأذن ده باللسان، هوب جاب الكلمة على اللسان على طول. أنت قلت إيه؟ معرفش. هذا أصبح بقى في زمن أخطر. إذ تلقونه بالتشهير، بتبص بالصعب بصبعك انت بتشوفه. قلت لكم مره قبل كده ان في بعض النشر منشور على الفيسبوك بصيت فيه كده قراته لقيته في الاخر فيه الحاد، رحت بعت اللي بعته ايه يا ابني اللي انت بعته كده؟ قال لي ده المقدمه. قلت له انت ارى اول سطرين والمقال طويل كله خراب عقدي، سيادته خد حته في الاول عجبته راح مشير ونزلها على صفحته اصبح مشيرا للالحاد. شفتوا الطريق؟ اذ تلقونه بعد كده بيبعت 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 ايه خراب والشائعات تدمر دول. وما اكثر ما يفعل هذا للاسف طلاب العلم. انا لا اتكلم عن عامه الناس، لكن المصيبة لما يكون طالب العلم بينشر بدون أن يتحقق ويصبح كذابا بنص دين النبي عليه الصلاة والسلام. عمرك ما هقول لك عمرك ما تبقى إمام ولا طالب علم طول ما أنت لا تركز فيما تسمع وتأخذ بلسانك. إذ تلقونه بألسنتكم، ما خدوا الشائعة ده انت بتطعن في عرض النبي، انت مش واخد بالك؟ ده الطعن في عائشة ما خدش باله، هو سمع كلاما فقال. شفت خطورة الأمر؟ فالصحابة بيقولوا كده. شوف الإمام الجليل اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. روى مسلم عن أبي الزناد قال أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم الحديث، يقال هذا ليس من أهلي. ليه؟ ده بيحدث بكل ما سمع. راجل طيب، راجل طيب بيثق بالناس كلها، مصيبة مش كده ولا إيه؟ يبقى عمره بيبقى إمام. رجل فاضل لو ائتمنته على بيت مال تأتمنه، ليس خائنا ولا كذابا لكن يروي ما كل ما سمع. وعن ابي الزناد وعن ابن سيرين قال لم يكونوا يسالون عن الاسناد، فلما وقعت الفتنه قالوا سموا لنا رجالا فينظر الى اهل السنه فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثه. وعن عبد الله بن المبارك قال: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. لكن لما أقول لك لا قول لي بقى جبت الكلام أو قال أو ثقة. لا يا حبيبي، يا ما خدنا مقالب من رواه ثقة. دي ثقة عندي، سيرتك عندنا مش ثقة. مين هو؟ أما أنت عندي مش ثقة أصلا. هو أنت فاكر نفسك يحيى بن معين؟ يقول لك وحدثني الثقة. يا حبيبي أما أنا شفت عليك أكاذيب قد كده تيجي أنت بقى كمان تقول لي ثقة؟ بقى مرت إيه؟ ما احنا شفنا، احنا بكلمكم عن وقائع شفناها. يقول لك أصله أخ منه ومنك، مش كده ولا إيه؟ ما خدنا المقالب كلها من كثير يعني من الإخوة، ربنا يسلم. فبيقول لك إيه؟ لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وتيجي تمسك الواحد، جبت الكلام ده منين فلان؟ تيجي لفلان ما حصلش، تيجي التالت حصل، تبقى انت كذاب، تزعل مني، اتكلم. ما انت حددت اهو عن واحد في الاخر باعك ولا ايه؟ سمعني يا اللي في بالي. المهم، وقال سفيان الاسناد، قال كمان عبد الله بن المبارك: بيننا وبينكم ايه؟ القوائم. يعني الإسناد، لأن الدابة لا تقوم إلا على قوائم. وقال سفيان الثوري: الإسناد سلاح المؤمن، رواه مسلم. وقال عبد الرحمن بن مهدي: لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع، لأن ليس كل ما تسمع يكون إيه؟ ثابت النسبة. وقال الإمام الشافعي: مثل الذي يطلب الحديث بلا إسناد كخاطب ليل. مثل الذي يطلب الحديث بلا كحطعين. إلى غير ذلك من النصوص الدالة على العناية بالأسانيد ونقد الرواة وتشريحهم. اترك تشريحهم، تشريح عن علمي مش جرح جدا، بيشرح تشريح علمي كلامهم حتى يقف على إيه. هو الناس دي قدرتها إيه؟ على الرواية الصحيحة وعلى الضبط والإتقان. ده دين يا أخوانا، هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال: ولولا هذا لوجد الزنادقة وأعداء الإسلام الفرصة سانحة للإفساد في الدين والاختلاف في الأحاديث من غير أن يجدوا من يكشف عن زيفهم وكذبهم ويرد عليهم كيدهم. قلت: ولولا وقفة هؤلاء، ولو قيام هؤلاء وإدراكهم لخطورة الفتنة حينما حدثت الفتنة في زمن الأصحاب، لو سكتوا ولم يفعلوا هذا ولم يشددوا لانبرى المنافقون المستترون، ولتكلموا ولنقلوا عن رسول الله كذبا وزورا، لأنهم كانوا سيجدون الفرصة أمامهم متاحة، وأن أصحاب النوايا الطيبة سيقولون لهم آمين وينقلون عنهم ويصدقونهم. لولا أن سخر الله تبارك وتعالى هؤلاء الأئمة الجهبذة لحماية السنة النبوية والزود عنها وعن حما كلام النبي صلى الله عليه وسلم، عن حماه المنيع. وهذا مصداقا لقول الله تعالى: إن نحن نزلنا الذكر وإن لولا حافظ. لو الجهابذة تعاملوا معاملة الناس أصحاب النوايا الطيبة كانت السنة ضاعت. ولكن العالم مش ناكر، ولكن لست بالخب ولا الخب يخدعوش، ما تتخدعش وإلا ما تبقاش مؤهل للإمامة. واخدين بالكم؟ لو بتخدع مش بتبقى إمام. الأئمة ما بيخدعوش، واضحة المسألة. الأئمة لا يخدع، عنده نور كما قال الله تبارك وتعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان. فرقان، والفرقان عنده فرقان علمي من الكتاب، وعنده فرقان داخلي، فرقان ظاهر من القرآن والسنة، ده العلم، وفرقان باطن مع التقوى. لذلك لو لم يحصل العالم التقوى حمل فرقانا ظاهريا فقط، لا يستطيع أن يكشف له الأمور التي نتكلم عنها هذه. وذكر ربنا ذكر الأمرين في قوله تعالى: أو من كان ميتا فأحيينا بالإيمان، ميت كافر فأحيينا بالإيمان وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، جعل الناس قتل بيمشي في بقاش باينة في الناس حتى يكشف الدم ده نور. هذا مؤمن، هذا كافر، هذا سني، هذا بدعي، هذا فاسق، هذا فاجر، يمشي به في الناس كمان مثلوه في الظلمات، ده الكافر. يبقى ده نور الايه؟ قولوا العلم والإيمان. لكن لما يحصل التقوى بقى بيقول ايه في ربنا في آيات سورة كتب عليكم الصيام وشهر رمضان الذي أنزل فيه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هو فرقان بس فرقان ايه؟ علمي. القرآن بينات من ايه؟ اسمعوا الهدى والفرقان، الفرقان القرآن المتبارك الذي نزل الفرقان ده فرقان ظاهري ممكن يكون معاك، ولكن تحرم الفرقان الباطني اللي هو ايه؟ ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ده بقى فرقان باطني اللي كان عند الأئمة ما يخدعش. العلم ظاهر لكن الامر الباطني ده وياك انك تنكره وتقول احنا ما لناش في الباطل. في الباطل مش الباطن يا عم، في الفراسة وفي يرى بنور الله تبارك وتعالى، مش كده؟ فقال هنا فكيف غابت هذه النصوص الكثيرة وغيرها على الباحثين المسلمين. وما كنا نحب لأحمد أمين وأمثالي أن يكونوا زيولا للمستشرقين، وكنا نحب منهم أن تكون لهم شخصياتهم المستقلة بالبحث. 11 إن بعض من يتسمون بأسماء المسلمين اليوم قد أحيا البدعة القديمة، بدعة الاكتفاء بالقرآن عن السنن والأحاديث، وقال حسبنا كتاب الله، وقد خالفوا كتاب الله بمقالتهم تلك. فهذا كتاب الله تبارك وتعالى يصدع بالحق في قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، إلى غير ذلك من الآيات القرآنية المتكاثرة التي لا يحصيها العد والتي افتتحنا بها هذه الدورة المباركة. قال ولهذه البدعة المنكرة اللي هي الاكتفاء بالقرآن وإنكار السنة، ولهذه البدعة المنكرة أنصار في بعض البلاد الإسلامية، وهي بدعة من الحمق بمكان ومن النكارة بمكان. وأقل ما يترتب على هذه البدعة المنكرة أن يستعجم فهم القرآن الكريم على الأمة الإسلامية. سيصبح القرآن على كثير من الناس لو أنكرنا السنة ها أعجبني، كثير منه لا نفهمه. قال وإذا تركت السنن والأحاديث واستعجم فهم القرآن أو استعجم فهم القرآن فقل على الإسلام العفاء، لأن درس عليه الإسلام والإسلام كتاب والسنة، أي مع الكتاب والسنة، ولن يكون هذا إن شاء الله تعالى، لن يكون بإذن الله. وإذا لأن الله قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. قال وإذا كانت هذه الدعوة النكراء مستنكرة من الأفراد فهي أشد استنكارا وأكثر حمقا إذا وقعت من بعض أولياء الأمور في بعض البلاد الإسلامية المغلوبة على أمره. يعني يجي ولي أمر رئيس دولة وينكر السنة علانية هيبقى الأمر أخطر من إنه ينكره مقدم برامج أو ينكره كاتب أو ينكره عميد كلية أو ينكره باحث. فهذا ما بقى إمام الأمة أو رئيس الدولة بينكر السنة يبقى أمر مصيبة. فقال أظن يشير إلى بعض الملوك أو بعض الرؤساء الذين أنكروا السنة علانية. أنا لا أعرف الجزء هذا متى صنف بالضبط، بس ممكن تكون الأذهان تنصرف إلى بعض الحكام كما تعلمون، مش كده برضه؟ اللي هو انكر السنه وقال حاجات معينه وبلاش نقول والله احد، نقول الله احد والكلام اللي انتم مالي بالك ده، ما علينا. قال لكن برضه في نقطه، لان الانكار على اولياء الامور في امور الدنيا والمال والظلم وهذه الامور كما علمنا الشرع ان الامور لا تكون علنيه ولا يكون فيها انكار علني، مش كده ولا لا؟ حتى لا يحدث شرور اكثر. لكن لما يكون الامر خاص بالاعتقاد اظن ان هذا الامر يعني يتوجب على المتكلمين ان يوضحوا هذه الامور لاهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي. عم بينه والله أعلم هذا اجتهاد في هذا الأمر، لأننا رأينا السلف ما كانوا يسقطون في قضايا الاعتقاد، لأن أصول الدين لو تركت ويقيل إن هذا الأمر أخاص ويتوشش به الوالي الأمر لما تقابله وبينك وبينه كده، يبقى المسألة هيدمر الدين ويغير الدين ويبدل الدين الأساسي، مش كده؟ فقال إذا فهي أشد استنكارا وأكثر حنقا إذا وقعت من بعض أولياء الأمور في بعض البلاد الإسلامية المغلوبة على أمرها، فصاروا يهرفون بما لا يعرفون ويتكلمون بما لا يعون، لأنه جهل. أصل هذا الأمر لم يأتي إلا من جراء الجهل، يعني ده هو ليس تلميذا للمستشرق ولا غيره، وده شاف نفسه ولا نفسه أنا بفهم أكثر من الناس اللي حواليا كده يعني. قال إن هذه الدعوة المستهجنة ستقبر إن شاء الله في العصر الحديث كما قدرت مثيلتها في العهد القديم، ولن تقوم لا قائمة بإذن الله تعالى اليوم ما دامت الكثرة الساحقة من المسلمين ومن علماء المسلمين يدعون إلى الحق الظاهر المبين وإلى الصراط المستقيم. إن في العالم الإسلامي اليوم صحوة مشكورة وصرخة مخلصة في الدعوة إلى العمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا نجاة للمسلمين فيما يحيط بهم من أخطار إلا بالتمسك بهذين الأصلين الشريفين. وقد ظهرت آثار هذه الصحوة وهذه الصرخة المؤمنة المدوية في كثير من بلاد الإسلام، وتجاوبت الأصداء بالعمل بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الشعوب الإسلامية إذا احتكمت إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نصرت دين الله، ومن نصر دين الله نصره الله وصدق الله. ولا ينصرن الله، اللام المعطئة للقسم، والله لا ينصرن الله من ينصر، إن الله لقوي عزيز. إن الشعوب الإسلامية إذا احتكمت إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد عرفت ذاتها وعادت إلى شخصيتها الإسلامية المتميزة عن غيرها من الشخصيات الأخرى في أمم أخرى في ديانات أخرى، متميزة بماذا؟ بالعقيدة والشريعة والأخلاق والسمت الحسن والدل الجميل والهدي الأصيل. كلمة السمت والهدي والدل هذه عبارات قريبة من بعض، مش كده يا أخوانا؟ الهدي والدل والسمت جاءت في حديث حذيفة ابن اليمان رضوان الله عليه لما قال إن أشبه الناس دلا وسمتا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم لابن أم عبد. شوف حذيفة بيتكلم عن مين؟ عبد الله بن مسعود. إن أشبه الناس دلا وسمتا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم لابن أم عبد، رواه البخاري. وقالت عائشة مثل ذلك، ولكن قالته عن مين؟ عن السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أشبه الناس بالنبي دلا وسمتا وهديا في قيامها وقعودها لفاطمة. وهذا رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني. الألفاظ متقاربة في المعنى ومعناها الهيئة والطريقة حسن الحال ونحو ذلك، مثل الخشوع التواضع اللين وما يتحلى به الإنسان من السكينة والوقار، هذا هو الهدي. أما الدل فحسن الخلق ولطف الحديث، نقلته من ملقات المفاتيح شرح مشكات المصابيح. تمام، نرجع إلى ما كنا بصدر. قال فيا قومي المسلمين والعرب عضوا بالنواجذ على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبحسبكم يعني يكفيكم قول المبلغ عن رب العالمين، تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. ترك فينا كتاب الله وسنته، لن نضل ما تمسكنا بهما، رواه الإمام مالك بلاغا، ورواه الحاكم في مستدرك موصولا عن ابن عباس رضي الله عنه، حديث ثابت إن شاء الله. الثاني عشر، لقد أقام الله تبارك وتعالى للدفاع عن ديني وإظهار محاسني وفضائلي والدفاع عن كتابي وسنة رسولي صلى الله عليه وسلم من علماء هذه الأمة الإسلامية في كل عصر ومصر من دحض هذه الشبه التي أوردها أعداء الإسلام على كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الطائفة القائمة، هو لا يتكلم عن نفسه، يقول كل بلد قام فيها علماء الحديث، وهذه الطائفة القائمة على الحق والمنافقة عنه لن يخلو منها عصر من العصور، لن يخلو عصر من العصور من هؤلاء العظماء حملة أمانة الله سبحانه وتعالى إلى خلق الله، المنافحون عن دين الله تبارك وتعالى، الرادون على كل من تسول له نفسه بمحاولة أن يجعل سبيل الله معوجا بأي طريق من طرق الإعوجاج، هم له بالمرصاد يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قالوا هذه الطائفة القائمة على الحق والمنافحة عنه لن يخلو من عصر من العصور كما هي، انظر يستند إلى ماذا، كما هي سنة الله في الأكوان أن الحق لا بد له من أنصار وأعوان حتى ولو ظهر الباطل على الحق ظهورا يعني مؤقتا، ظهور مؤقت كده يظن الناس ظهورا لن يكون ظهورا، حتى ولو ظهر الباطل على الحق وكثر ناصره. وهذه الطائفة القائمة على الحق والناصرة له، وذلك حسب ما صدع به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، هذه الطائفة يعنيها بالحديث الذي سيذكره، روى البخاري ومسلم وغيرهم بسنديهما عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة. يبقى قول هذه الطائفة المبتدأ ده خبر بقى ايه الحديث هذا، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وفي رواية لمسلم بلفظ لن يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس، وروايا البخاري ومسلم في صحيحيهما بسنديهما عن معاوية ابن أبي سفيان أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. اشرح بقى كلمة الظهور، بيقول يعني اشرحها إن شاء الله ونوضحها ونقوم نصلي ولا كملها بعد الصلاة.